وضع الشماعات، الشخص الخائن يضع شماعات بشكل مهول ويرميها ويسقطها على الطرف الآخر كنوع من أنواع الابتزاز العاطفي تسمى. احنا عندنا ترى تجلط في الشريان الحواري بين الزوجين، وهذه رسالة أنا أقولها الآن وأكررها مرارا وتكرارا. 70% نسبة علاجهم هذه صعبة، يعني يقول يعني صعب احنا ممكن ان احنا نعمل علاج عليهم بشكل سليم وسهل، اللي يسمونها الخيانة الجنسية.
حياك الله دكتورة.
حياك الله، يا هلا ومرحبا، الله يحفظكم. سعيد أني معكم اليوم، والعشر الأواخر إن شاء الله مباركة على الجميع، إن شاء الله بداية جميلة أن يعني في هذا الموضوع المهم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله.
يا رب. مثل ما تكلمنا دكتورة في وإحنا قاعدين نجهز الموضوع، كنا نقول أنه المسألة حساسة جدا، والموضوع يحتاج له إلى شفافية، إلى خلينا نقول لك صراحة مع الذات، وفي نفس الوقت يعني يحتاج له أن يكون الواحد منطقي وعقلاني.
صحيح.
لأنه في مثل هذه المواقف الواحد قد يعني يخسر عقله.
يا سلام عليك.
وفي نفس الوقت يترتب عليها أمور كثيرة، فلذلك خليني أبدأ بسؤال عام. خلينا نقول أسباب الخيانة.
ممتاز، رائع، بداية موفقة، سؤال جدا مهم. أولا خليني أتكلم لك بس بختار مقدمة صغيرة لموضوع الخيانة. الخيانة طبعا هي سلوك أكيد يكون فيها اقتحام أو يعني جرح لعقد جدا مهم. احنا نتكلم اليوم عن الجانب الزوجي على فكرة في الخيانة، أعتقد هذا اللي في الموضوع اللي اليوم طرحناه. فأتصور أنه الخيانة هي قرار قبل لا تكون سلوك، هي قرار فلها أسباب عديدة. أنا تكلمت عنها في أكثر من يعني خلي أقول مصدر من مصادر التواصل، سواء المرئية أو المسموعة. أسباب الخيانة كثيرة، ومن ضمنها طبعا لا نخصصها على وسائل التواصل زي ما قاعدين يداولونها بشكل كبير. الخيانة هي قد تكون سلوك في الماضي ويجتر يجيبه مرة ثانية الطرف هذا مع شريكة، يعيده حتى هو في ظل الشراكة الزواجية بينه وبين الطرف الآخر. هذه أول أسباب، قد يكون شيء من السلوكيات السابقة وأعادها. ثنين، قد يكون هو أساساً إشباع لجانب معين غير مشبع في العلاقة الزوجية بينه وبين الطرف الآخر الشريك. طبعاً إحنا نتكلم عن السياقين، المرأة والرجل، فقد يكون أسلوب من أساليب الإشباع. ثلاثة، بعض المرات، وهذه المشكلة اللي لاحظها عندي بالعيادة يا دكتور بشكل كبير ومباشر، أنه ما لقى الاحتياج اللي يبغاه عند الطرف الآخر راح أشبعه بالدائرة الخارجية برا. هذه من أحد الأسباب. كذلك من الأسباب الأكيد اللي إحنا نقول القاعدة الرئيسية للسلوك الخيانة أصلاً، واللي بغض تعددت الأسباب وتشاركت كلها بشيء واحد، اللي هو شو؟ المبدأ والأخلاقيات والقيم. هذه الثلاث أشياء، هذه خلي أقول البساط أو الفرشة أو البيسك، اللي بعدها يجي والله هو سلوك في الماضي وأعادة، أو هو حاجة من إشباعات ما أشبعت مع الشريك راح أشبعها بطريقته، وجوانب كثيرة مختلفة على المسار النفسي أو على المسار عدم الاستحقاق أو الثقة بالنفس. عشان كذا احنا نقول في العيادات لما تجينا الاستشارة في قضية الخيانة، ترى مو كل واحدة زي الثانية أبد، ولا كل سبب زي الآخر، وتكرارها يفرق من حالة إلى حالة، والكنترول على السلوك برضو هذه جزء من العادات. فاحنا نستخدم المدرسة السلوكية أوقات، ونستخدم كذلك الجانب النفسي المدرسة النفسية، وكذلك نستخدم والأكيد أنه لازم نستخدم الشرعية.
بس دكتورة ممكن طيب البعض يسمعنا الحين ويقول هذه نوع من المبررات.
يا الله، أنا دائما مؤمنة يا دكتور عبد الله، مؤمنة إيمان تام أنه أكثر إنسان شاطر في الحياة اللي يخون، أكثر واحد شاطر في وضع المبررات، الشماعات حقته جاهزة جاهزة، وهذه أسوأ ما يكون. إذا أنت تسوي هذا السلوك وتجي على طول لما تناقش الطرف الآخر أو يواجهك في سلوك زي كذا على طول تحط الشماعات، معلش ما عندك ما يعني ما عندك جذور، ما عندك السمات البسيطة من الشخصية السوية أو الجانب النفسي السوي أبدا. وضع الشماعات، الشخص الخائن يضع شماعات بشكل مهول ويرميها ويسقطها على الطرف الآخر كنوع من أنواع الابتزاز العاطفي تسمى. وهذه أكبر خلل أنا ألقاه دائما حتى في العيادات لما يكون في اكتشاف الخيانة، علشان أضعف الطرف اللي أمامي عشان أكسره. يعني من بعض الأمثلة، شخص خان شخص آخر، طرف آخر، شريك حياته، والله بسبب أنك مشغولة، بسبب أنك مشغول، ما أنت متواجد، في إشبع، في احتياجات عندي ما أشبعتها. طيب أجي وأسأل هل الحوار بينكم تم قبلها؟ يقول لا، مفروض هي تفهم، أو تقول لا مفروض هو يفهم. لا، إحنا عندنا ترى تجلط في الشريان الحواري بين الزوجين، وهذه رسالة أنا أقولها الآن وأكررها مرارا وتكرارا. مشكلتنا في العلاقة الزوجية شريان الحواري متجلط، كل شخص إذا ما لقى اللي يبيع عند الطرف الآخر أو الصورة الذهنية حول الزواج مع الشريكة أو مع الشريك، على طول شو يسوي؟
يخون،
يا يخون يا يطلع بالدائرة الخارجية يا ينسحب. يا أخي صارح، تكلم، ترى لا يقلل من شأنك أبدا، وترى الطرف الآخر عنده تصورات ذهنية عن الزواج مختلفة عنك، واحتياجات الزواج تختلف من السنة، من السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، كل 6 مراحل للزواج، يعني مراحل الزواج عالم، يعني مو بشيء سهل.
طيب وين الجانب النفسي في الموضوع؟
ممتاز، رائع. تدري أنت وش لو بعطي نسبة، يمكن قد قلتها قبل، لو بعطي نسبة للخيانة أبعطي 3 نسب، وهذا كلها ما أتكلم عنها يعني بالجانب الشرعي أو البيسك أو الأساس، كلها حرام، غلط، لا يجوز خلقا ولا، يعني إحنا نشوف للأسف الأجانب اللي ما عندهم قد يكون ارتكاز ديني قوي نفس اللي إحنا يعني الحمد لله مرتكزين عليه ومتكئين عليه، عندهم الخيانة في ظل الزواج كارثة. كارثة، وإحنا اللي مفروض نشوفها كذا، عندهم كارثة. والشخص المتزوج أو المرأة المتزوجة إذا خانت خلاص، إحنا نشوفهم حتى بأفلامهم أو بالطراز الدرامي عندهم، شقد هي تتشنج أو هو يتشنج ويزعل من نفسه ويتضايق. هذا الجانب يسمى الأخلاقي، تمام؟ وكذلك الجانب الديني، إحنا نقول ونتفق أنه كل الجوانب الخيانة مهما تعددت أسبابها هي غلط وغير مستحبة. أكيد النسبة الأولى 30%، لما قلت الجانب النفسي 30%، وش معناها يا دكتور عبد الله؟ 30% يجيك خيانته ممكن تعالج وبشكل أسهل من اللي بنقولها بعد شوي. 30% تسمى الخيانة النفسية. ومعنى إيش النفسية؟ يعني يبغى يستجلب انتباه الآخرين، يبغى يشعر أنه محبب لدى النسوة أو هي محببة لدى الرجال، تلفت الانتباه أو غيرها. فهذا جانب نفسي معين أستدعي فيه قبول النساء لي أو الجنس الآخر لي، خلاص أنا أبغى ألفت الانتباه، فأدخل في علاقات وأدخل في خيانات علشان بس أستميل الطرف الآخر. مجرد ما أستميل الطرف الآخر تلقاه خلاص هجد، ارتاح، راح يدور فريسة أخرى.
استمالة عاطفية قصدك؟
استمالة عاطفية، أو مجرد أنا خلاص أحسيت أني مقبول عندك خلاص، يعني يبغى هو يشعر، يسمونه حالة الرجل الطاووس أوقات مع الرجال، أنه يعطي كل الخدمات، أنا بسوي لك، أنا بوظفك، أنا بعطيك، أنا عندي الفلوس، أنا مدري كيف. ممكن هذا جزء من أنواع الاستمالة علشان أصل بهذا الشخص إلى حدود أني وجدت نفسي مقبول عنده، خلاص هنا أنا أشبعت الفراغ اللي عندي من ثقة النفس اللي نازلة والنظرة الذاتية الدونية والمشكلة في ذاتي أنا. هذه جانب نفسي، أحد ألوانها، أحد ألوان الجانب النفسي.
بس ليش سميناها خيانة دكتور؟
لأنها خيانة، لأني أنا إذا كنت في ظل الزواج ولأني لا اتفقت مع الطرف الآخر على عقد قدسي منزل من السماء شهد عليه الله سبحانه وتعالى، ورحت أنا وسلكت هذا المسلك، أي سلوك بالسر لا يلمس الجانب الشرعي وغير واضح، هذه خيانة، خلاص هي الخيانة، تسمى خيانة. احنا في بعض المختصين يقول لك انا ما اسميها خيانة، اسميها انحراف سلوكي، تمام؟ وانا ما اشاطرهم الرأي. ليش؟ لانه فعلا احنا لما نشوف التعريفات لكلمة خيانة، يعني كلمة الخيانة يعني احنا عرفت حتى، يعني الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، هي عهد بالنهاية بين الطرفين.
اي بس دكتورة، احنا لما نقول بهذه النسبة، احنا الان بيئات العمل مختلفة.
ترتونا بقي نسبتين، خليهم يتابعون التشويق هذا.
اي ما عندك مشكله، بس ان البيئات العمل الحين فيها نوع من خلينا اقول لك التشاركيه بين الطرفين بين الجنسين.
يا دكتور عبد الله، تشارك، انت تقول تشارك في العمل، احنا نقول يستميلها او تستميله
عاطفيا. بس اتكلم انه في شعور اكيد من الطرفين يكون مقبول عند الاخر. هذا الشعور اتوقع طبيعي.
القبول شيء، ولكن الاستماله شيء اخر.
معرفة الاستمالة، يعني
الاستمالة لما أنا أقدم كل ما أمكن أني أقدمه أو أضيف عليه وأزيد، يعني مكالمات تزيد عن الحد المعقول اللي ما فيها حدود، تواصل في اللقاءات الخارجية خارج حدود العمل، تعددية المواضيع والنقاشات في في الجانب الشخصي والجانب الخاص، هذه كلها احنا تجاوزنا الحدود، معليش
أوكي.
تجاوزناها ليش؟ لمجرد يرى هذا زي الفريسة يتعامل، عرفت؟ عشان بس يشبع احتياج عنده. وانا دائما اقولها اللي يدور احتياجه عند الطرف الآخر لما يدخل في أي علاقة عشان يشبع احتياجه، ترى هي عنده مشكلة في 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 ذاته. احنا لازم نتعامل مع الأشخاص الآخرين إضافة جيدة، إضافة، مو بعشان أشبع ذاتي، لأن لو أنا تعاملت مع شخص يبغى مني حاجة معينة فأنا مجرد ما أشبعها له ترى بيتركني. فهمت الفكرة وين؟
واضح. طيب هذه هذه 30%.
اي احنا قلنا نتكلم عنها 30% نسبة ممكن علاجها، يعني يكون عنده، ترى على فكرة اللي خيانته تسمى النفسية ترى عنده علاقات متعددة، ترى مو بيثبت على واحدة أو ما تثبت على واحد، يصير متعدد العلاقات، يعني تلقى عندها مثلا أو تلقى عنده مثلا في الجوال أكثر من واحدة فجأة. وهذا تجينا في الاستشارات مثلا واحدة اكتشفت في جوال زوجها أرقام أو تواصل مع بنات كثير وأكثر من واحدة، حتى أوقات لما يكلموني أقولها واحدة ولا أكثر، تقول لي وش اللي يفرق؟ قلت لا الواحدة هون، بعدين أشرح لها الفكرة. الآن جايين إحنا بالفكرة وهي كلها غلط في النهاية، لكن المتعدد بالعلاقات بالنساء الكثر ممكن إن شاء الله تشافيه أو تعافيه إذا هو بغى وحب إنه يعدل سلوكه، ممكن هذا أهون من الشخص الواحد.
وإحنا الحين بس عشان نوضح نتكلم عن العلاقات اللي فيها نوع من الاستمالة.
نعم عاطفية.
وليست علاقات العمل ولا علاقات.
لا 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 لا.
لأن بعض ممكن من أول ما يسمع هذه بيقول إنه هل أنا واقع في هذا الشيء أو لا. لأن مثل أرجع وأقول إنه طبيعة بشرية لابد أن يكون في إحساس بأنك أنت مقبول كشخص عند الطرف الآخر.
هذا هرم ماسلو، يعني مجرد لابد أن يشعر أني بمقبول، لازم أشعر بالانتماء، لازم أشعر بتقدير الذات، هذا شيء نظيف طاهر، شيء نيته زينة. لكن لما أجي أنا وأعرف إنه هذه العلاقة اللي هو ماشي فيها أو اللي ماشي فيها يبي يوصل لغرض معين. يعني عادة احنا نلقى، ويعني معليش اعذرني يمكن بكون جريئة أكثر بالطرح، ويمكن هذا اللي تعودتوا عليه، يعني تعودتوا مني، أنا حتى بالعيادات أجيبها لكم من جوا العيادات. المرأة المتعددة بالعلاقات غالبا عندها هدف، وهدفها واضح تراها غالبا، يعني خلينا أقول وسيئة جدا ترى هذه السمة في المرأة بالذات بشكل كبير أكبر من الرجل، حتى لو حسيت أني غير منصفة، لكن أنا أرى أنها فيها من الواقعية الشيء الكثير. المرأة اللي متعددة بعلاقات ترى في عندها هدف، يا مالي يا هدف معين، شيء تبي تحصل عليه، في شيء واحد قاعد يتكرر مع كل العلاقات هذه المتعددة فيها عشان توصل له غرض واحد. الرجل ترى أوضح، يعني يبين عند المرأة أنه والله هذا نسونجي، يبين أنه هذا والله. والرجل ده غالبا يبغى يشعر بهذا القبول، هذه الهالة، أوه أنا محبوب، أوه أنا هذا الرجل اللي عنده اللي قلنا عنه اضطراب أو تعددية العلاقات،
الاستمالة
اللي متعدد علاقات، هذا مضطرب، بس أنه يبغى يشبع نفسه وكفاءته عند ذاته والهالة اللي تحيط به، ويا كثر زي يعني يبغى يعيش دور هارون الرشيد وال جواري على قولتهم. يعني الرجل أوضح من المرأة. المرأة تكون ذكية في الوصول للهدف، وتكون هدفها غالبا متكرر هنا وهنا 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 مع كل الأطراف.
بس هذا وش يكون سبب الدكتورة؟
أكيد
هذا الاضطراب
في من هذه ما نقدر نعممها، في يسمونها فردية الحالة، يعني في شخص أو حالة معينة يكون عنده مثلا جانب من النرجسية، في شخص من حالة من الحالات تكون عندها فقر مالي معين تبغى توصل لجانب معين بأسهل الطرق، في عندهم مثلا جوانب انحرافات سلوكية عاشوها شافوا نموذج عليها، تختلف.
بس نقدر نقول إنه هذا الشيء النفسي له تاريخ طفولي؟
طبعا. ترى شوف أنا مؤمنة، يمكن يعني المختصين اللي يعني أكيد أنهم موجودين وكلنا عنده خبرات نتعلم منها من الموجودين اللي يستمعونا، لكن أنا غالبا أنا مؤمنة إيمان كلي أنه مدرسة التنشئة الاجتماعية تأثر بشكل كبير، أو خلينا نبسط الكلمة، كل شيء في الطفولة، كل شيء إحنا نسويه الحين له جذر في الطفولة. إلا عاد في أمور تتغير مستقبلا مع الخبرات وتتعدل، لكن في خزينة كبيرة في أدمغتنا كلها، في أدمغتنا شيء نذكره وشيء ما نذكره أثر على سلوكنا.
بس طيب كيف نقدر نتفاداه مع الأطفال الآن؟
هذه هي أول نقطة أنا دائما أقولها. مشكلتنا إحنا مع أولادنا الآن، أولادنا ترى من سن، لاحظ، من سن سنة إلى 14 سنة حقيبة القيم والمبادئ وتعديل السلوك مفتوحة، الحقيبة أقدر أعدل فيها.
من كم إلى كم؟
من سنة إلى 14 سنة. في منهم من حددوها إلى 10 سنوات ولكن في مدارس إلى 14 سنة. لكن مبدأ الدين يعني من اضربوهم علمهم صلاة 7 واضربوهم لها 10، يعني في بعضهم قالوا إن إلى حدود 10 سنوات تكتفي، لكن لا، هي إلى سن 14 سنة غالبا، لأنه في حال وجد نموذج أو أم أو أب قادرين على الحوار والأخذ والعطاء ومناقشة الأفكار بدون التوجيه. يعني احنا دائما الحين لو بنشوف طراز حديثنا مع أولادنا وشو احنا ماخذين في برج عاجي ونتكلم واحنا نفهم مصلحتهم ونعرف، واذا جاء طرح رايها انت وش هالكلام اللي انت تقوله ومن وين، وهم اصبحوا الان من عالم مختلف عنا الان. احنا لازم نوصل لافكارهم، لازم نوصل لعمقها. كيف نوصل لعمقها؟ لازم نصادقهم، لازم نؤمن بجزء من افكارهم ونعدلها بالوصول للجذر. يعني انا اذكر واحده من الحالات جتني قالت ان بنتي قالت لي يا ماما وش النسويه؟ شفت السؤال شلون عميق؟ طبعا انا صفقت للام، قالت ليش تصفقين لي؟ قلت لها لأنه البنت تجرأت تسألك سؤال زي كذا عميق وخطير، هل علاقتكم جيدة؟ قلت وش جاوبتيها؟ قالت والله ما أدري وش قلت، يعني بس أني رديت وتكلمت الجانب الديني. قلت جيد، بس ناقشتي الفكرة معها، هي من وين جابت الكلمة؟ شلون فهمتها هي؟ كان شفتي فهمها بعدين جاوبتيها؟ أو عادي لو قلتي نستعين أو نقرأ أو ندور أو نشوف شو الأصح أنا وإنتي؟ لا، ولا تسوي نفسك فهمة كل شيء. عادي انت ما فهمتي النسوية، عادي قولي انا وياك نفهمها. فاحنا مشكلتنا البرج العاجي في التربية والتواصل مع ابنائنا.
جميل. خدنا 30%.
ايوه تمام. نروح المين اخينا او اختنا بالله اللي هي 70%. 70% نسبة علاجهم هذه صعبة، يعني نقول يعني صعب احنا ممكن ان احنا نعمل علاج عليهم بشكل سليم وسهل، اللي يسمونها الخيانة الجنسية. هدف من العلاقة اتمام الجنس فقط لا غير، وصول للاحتياج البيولوجي، خلينا نقول باسلوب طريقه حيوانيه، خلينا نقول يبي يوصل هالمستوى، بس هذا هدفه من العلاقه. هذا الشخص ما تطيل علاقاته مع الاطراف الاخرى اللي خان معها. بالدين طبعا محرمه بشكل جذري وخطير جدا، لكن هذا هدفه، هو يبغى يوصل الجانب الجنسي. الصوره وش الاسباب لها؟ ان صورته الذهنيه الجنسيه اصلا مشوهه، فيها مشكله. الصورة الذهنية الجنسية شلون تتشوه؟ من الأفلام الإباحية اللي اعتاد عليها، من السلوكيات والمشاهدات وما وقع على سمعه وأذنه وبصره من مشاهدات شوهت الصورة الجنسية عنده، خلتها بشكل متغير ومتعدد. فهذه النقطة الثانية اللي هو يبحث عن علاقات للوصول إلى هذا الاحتياج، وهذه برضو يعني مشكلة. إذا ما شعر الشخص اللي هو واقع في هذه الوطأة أنه في مشكلة داخل فيها ما راح تتحسن، لأن الصورة الذهنية الجنسية بتغييرها شوي يحتاج وقت، يحتاج شغل يعني.
طيب أنا ما أدري إذا هذا السؤال يعني إذا هو سؤال أصلا ولا لا، لكن لما نتكلم عن الصورة الذهنية قصدك أنه قصدك أنه قاعد يشوف شيء ويبغى الشيء هذا يتحقق على أرض الواقع لكن ما يقدر بسبب انعدام الحوار مثلا.
هذا واحد. اثنين، في بعضها، خليني أعطيك أمثلة، يمكن أن نطرح أمثلة. في بعض الأزواج عنده صور ذهنية جنسية يخجل أنه يصارح فيها شريكة حياته، أو العكس صحيح، تخجل أنها تصارح زوجها في بعض التفاصيل البسيطة اللي محللة ليست بحرام، أنه يصارح الطرف الآخر فيحتفظ بها في ذاكرته في خياله. فلما يحتفظ بها في خياله يبدأ يبغى يمارسها في الواقع، فيمارسها بطرق غير شرعية مع أشخاص غير شرعيين. في بعضهم يستملح أصلاً العلاقة ويستمتع بها لما تكون بالحرام، وهذه وش روابط شرطية. وهذه فكرة من وين جت؟ برضو إحنا عندنا مشكلة في منهجية تعليم أبنائنا الجانب الجنسي. تقولين يا هنوف تقولين علموا أبنائنا الجنس، أنا ما أقول علمهم الجنس، أنا أقول لازم نوعيهم جزئيا على بعض الزوايا بعد سن البلوغ. لازم يكون في عندهم وعي شوي، لأنه من وين يأخذونها عيالنا؟ الله يسلمكم، من وين يأخذونها؟
يأخذونها من اليوتيوب والأشياء الثانية، أو من القرآن،
من هنا ولا من هنا، وكلها وين ثقافتهم من وين؟ كلها أفلام غير واقعية إباحية، فيها دراما وفيها تمثيل وفيها مبالغات في الصور الذهنية هذه، شوهتها عند أولادنا وعند بناتنا. فبالتالي لما يدخل في عالم الزواج الطبيعي الجميل الممتع ما عاد يستمتع في الممتع ولا الطبيعي ولا المتاح، فيبدأ يبحث عن غير المتاح أو اللي مارسها في خياله بشكل أو بآخر أكثر من مرة، وأي شيء يقع عليها بصرك وسمعك بشكل مستمر وبتكرار بيأذيك.
طب ليش صعب علاجها دكتورة؟
شوف يا طويل العمر، لأنه أي شيء، طبعا خلينا نقول الأولى قلنا هو سلوك ويمكن لا فقد شيء ولا حس أن أسرته تعبانة أو كذا ممكن يضبط نفسه. لكن الجانب الجنسي أو تسمى الفتنة هذه جزء منها في الدين يعني مذكور مفتتن. فلما يكون مفتتن تشوفه لما يطلع ولا لما يجي ولا لما تطلع هي ولا يجي بصره وين رايح، هو الرغبة عنده أصلاً محفزها بطريقة النظر بمتابعة كل شيء له علاقة بهذا الموضوع بالسوشيال ميديا يتابع، هو القرار من عنده ما عدله. فأنا أقول هذا كل شيء يتم بالسر أصلاً بينه وبين نفسه، والحد داري عنه ما قاعد يراقب ربي، هو قاعد أصلاً يستخدم هذه السلوكيات بالسر. فممكن بعد حتى ما يكتشف ممكن يسويها بالسر لأنه هو قناعته من جوا أنا ما أمتلكها، وهي فتنة تعتبر، وهذا على قولتهم أن الله يصلحها يعني إن شاء الله. يعني غير أنا في حالة من الحالات طق على الباب وجاء ودخل أحد العيادات اللي كانت جاية زوجته مشتكية وكذا، جاء قال أبغى أتعالج بدون ما تدري زوجتي عن كذا وكذا وكذا. هو جاي يعني هذا شو أقول، في أمل ولا ما في؟ والله جاي طاق الباب وقال يا دكتورة أنا مع زوجتي تعبت من الإشكالات فيما يخص علاقاتي مع النساء المتحدة، أنا أبغى أتعالج. هنا أنا قلت له خلاص نحن 70% الحين حنا مشينا، مجرد هذا وجودك الآن وقرارك هذا بحد ذاته هذا 70%، الجاي 30% ترى عليك، بعطيك 1-2-3 بعد الله وهذا عليك. فبالتالي الجانب الجنسي إذا كان عند الشخص واصل لهذه المرحلة من التدني بالمبدأ والأخلاقيات، أنا هنا أقول يعني الله يخلف عليه.
الله مستعان. أتوقع يعني اللي يسمعنا أكيد أنه يشوف أو يستذكر يعني الأحاديث والآيات اللي تتكلم عن غض البصر والأمور هذه وكيف أنها كيف لها تأثير فعلي على ومثل ما تكلمنا قبل شوي وسائل التواصل الاجتماعي فتحت فتحت الباب على مصراعيه. السؤال الدكتورة اللي جاء في بالي أنه لا إله إلا الله بسم الله والله العظيم كأنه انسحب.
لا هذا لازم تذكر عاجل.
لا والله كأنه انسحب والله صدق.
الثالث يمكن حتى النسبة الثالثة
قبل النسبة الثالثة كنت خلينا ناخذ النسبة الثالثة وبحاول استرجع
النسبة الثالثة. يا دكتوري الفاضل النسبة الثالثة اللي أنا دائما أقول للحالات أنا هنا ما أقدر يمكن أساعدك، يعني ممكن مختص يقول لك أنا ما أقدر أساعدك في هذه الزاوية علما أنه تخصصي، بس أنا ما ممكن أقولها ما أقدر. وفعلا أنا أقول كذا لما تكون الخيانة 90% إلى 100% اللي هي تسمى العاطفية. وش العاطفية؟ اللي ونختك يصير متعلق أو زوج أو الزوج متعلق بالطرف الآخر تعلق عاطفي، بدأ ينسى شريك حياته، بدأ يهمل زوجته، بدأ يدخل البيت ويطلع ما يحس فيها ولا يشعر فيها. الطلاق العاطفي موجود، الطلاق الوجداني الجسدي، الطلاق السريري، بدأ يبعد، بدأ يصد سواء زوجة ولا زوج، وهو في علاقة مع شخص واحد فقط، شخص واحد يعني أحادي العلاقة شخص واحد، وبدأ ينسحب ولا عاد يشعر بالطرف أو الشريك اللي موجود في الحياة. احنا نشوف ناس يخونون ويجي يعطي زوجته هدايا ويدلعها بزيادة، لدرجة أنه في كلمة مشهورة عند السيدات إذا أعطاها كلمة حلوة تقول إيش فيك أنت، فيك شيء خايني، تبدأ تتابع وراه. فهنا الخيانة العاطفية هي تعلق عاطفي بمشاعر وفكر لدرجة أنه بدأ يغيب عنك أنت أو عنك أنت عنك أنت يا رجل. فالعلاقة العاطفية خلاص هي تعتبر قرار وخيار اختاره هذا الشخص ولا هو قادر يتعايش معك. فهنا أنا أقول دائما بصعوبة صراحة حلها مثل هالأزمة إذا كان فيها عشق.
سؤالي اللي كنت أحاول أستذكره قبل شوي وبرجع لنقطة التعلق العاطفي اللي هو فكرة الحوار ما بين الزوجين لإبداء كل شخص وجهة نظره أو رغبته في أمر ما في 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 حياته مع زوجته أو مع زوجها. ليش ما زلنا إلى الآن إحنا في نروح ونجي في نطاق اللي عيب إنك أنت تتكلم في الشيء هذا ممتاز. أو إنك أنت لأني أنا أشوف من وجهة نظري إنه هذا من الأسباب اللي يخلي في فجوة بين الزوجين هي طبيعية وما زلنا متمسكين بأنه لما الزوج يتكلم في مجال معين أو شيء معين يطلبه من زوجته يقول لا ما أبغاها تقول وش ذا صاحي ذا ولا أو أنه الزوجة نفس الشيء تقول بينقد علي لما أنا أقول له كذا ولا كذا. ليش ما زلنا في هذه الدائرة المغلقة بالرغم أنه العقد والميثاق الغليظ اللي بينهم هو عقد قدسي يعني الله عز وجل كل 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 شخص من الطرفين أشهد الله عز وجل على هذا العقد. صح. وكل يعني ومعروف وش اللي المفروض أنك تسوي وش اللي المفروض أنك أنت ما تسوي. ممتاز. كل هذه ليش ما زلنا إلى الآن عيب
يا دكتور؟ تربينا أن إحنا ما نعبر عن مشاعرنا. سمعت هالكلمة؟
إيه؟
وأنا أقولها وعيدها الحين مرة ثانية، تربينا أن إحنا ما نعبر عن مشاعرنا وبالذات الرجال. وبرضو هذه زاوية، الجانب المجتمعي أو السلوكي اللي إحنا اعتدنا عليه، لا تصيح أنت رجال من يوم هو بزر عمره 6 شهور مثلا، أو لما يعبر اسكت ترى لسه بزر، ترى عندنا هالسلوك احنا عشناه. هذه الزاوية الاجتماعية. تعال نشوف الزاوية السيكولوجية لتكوين الرجل عن المرأة واختلافهم. أول شيء، المرأة تجهل أن الرجل لما يتضايق ما يحب يتكلم في وقتها أصلا، ما يتكلم، يبين في سلوكه في امتعاضه، ياخذ وقته، وهذا طبيعي. رقم 2، الرجل متى يجي ويتكلم أو يعبر؟ لما يلقى الاتصال العقلي بينه وبين زوجته جيد. ترى الزواج كله اتصالين اثنين، وشو؟ اتصال عقلي وعاطفي. عند الرجل إذا تحقق العقلي تحقق العاطفي، عند المرأة إذا تحقق العاطفي تحقق العقلي.
هل هذا ينطبق على كل
الكل هذه؟ ليش؟ لأنه فعلا الآن بتكلم لك عن مراحل صدمة الخيانة وكيف الرجل يفكر، بتشوف يمكن تنضج أكثر فكرة الاختلاف البيولوجي أو السيكولوجي بين البيولوجي بين الطرفين. فالمرأة أساسا لازم تفهم أساليب الحوار، والرجل يفهم أساليب الحوار مع الأنثى. اولا في اتفاقات، قلت انت قبل شوي اتفاق بين الطرفين على عقد قدسي منزل من السماء. طيب تدري احنا مش مشكلتنا، احنا نسوي ذا العقد وعارفينه، بس العقود السلوكيه اللي بعدها ما نعرفها. عقد سلوكي زوجي، وشو ذا الكلام يا نوف؟ اي نعم، في عقد سلوكي زوجي بيني وبين زوجي، وشو يا اخي؟ من بعض الاساليب اللي ممكن نتفق فيها مع شريك حياتي، خلينا نحدد يوم في الشهر انا وياك نروح نتمشى، نجي نروح. طيب وش نقول في هذا المشوار؟ نحدد، يلا لازم أنا والطرف أو شريك حياتي نحدد، نبي نتكلم على الأشياء الحلوة اللي بيننا، لأن إحنا متعودين لما الزوجة تكلم زوجها أبيك في موضوع ينخرش وهي نفس الشيء، أبيك في موضوع على طول، مرتبط الحوار بالنكد، مرتبط الحوار في سالفة، في شيء أنا مسوي عيد وبتجي تقول لي. فالحوار فيه صار فيه مخاوف بين الطرفين. ليش؟ لأنها كل ما جت تحاور عندها مشكلة، هو كل ما جاي يحاور عنده مشكلة. طب وش الحل؟ الحل يا دكتور، أتفق أنا وشريك حياتي يوم نتكلم فيه بالشهر مثلا، بالأسبوع، على حسب يعني ازدحام حياتهم، نتكلم على الأشياء الحلوة اللي شفناها في بعض. يا أخي أنا والله شفت ما شاء الله جهدك الفترة اللي راحت في البيت، وما شاء الله شفت شلون أنت حريص لما كذا وكذا وكذا، أذكر زين.
ليش يوم؟ طيب ليش ما يكون أكثر؟
ودي أنها كل يوم، أنا الحين قاعد إحنا نجيبها على حبة حبة يعني هي في الرجل تدري شو يبي يا دكتور عبد الله من الزواج كله؟ الزوج أصلا شو يبي؟ يبي 3 شغلات: الكفاءة، شعوره بأنك كفؤ، الكفاءة، القبول، تقبلينه بظروفه المالية بوضعه بابا، والتقدير. تذكرين المواقف اللي سواها؟ يعني شوف هذا الرجل هذه احتياجاته. المرأة وش تحتاج؟ خزانين اثنين، وشهم؟ العاطفي والأمان. الخزان العاطفي والأمان. على فكرة معلومة، الخزان العاطفي عند المرأة معطوب، يعني في تسريب عادي لو كل يوم تعطيها عاطفة ما تمل المرأة. الرجل خزانها العاطفي لا، يمتلئ بسرعة. يعني هل تسوي هدايا كل يوم، ولا تعطي ورد كل يوم، ولا حبك كل يوم؟ ما ينفع مع الرجل. الرجل يبغى فعلا الكفاءة والقبول والتقدير بشكل مستديم ما يمله، يبغى يسمع التقدير. لو يجيب كيسة خبز للبيت عادي عادي، طريبة عادي، عطيها العبارات. القبول، الكفاءة للأمور اللي يسويها ويؤديها في حياته، يعجبني فيك كذا وكذا وكذا، يجذبني أنك ما شاء الله كذا، عادي لو أنت تثنين عليه قدام أولادك. هذه الشيء يحتاجها الرجل. الرجل بطبيعته هو القائد في البيت، صح؟
صحيح.
القائد هذا احتياجه. القائد معناته إلغاء للمرأة لما أقول هالكلمة، لكن أنا مؤمنة أنه فعلا هي تراتبية وهي منظومة العلاقة الزوجية، ومنظمة من الله سبحانه وتعالى، لازم نتعامل فيها كل بحسب درجته. لا يعني ان هذا المرأة تحت والرجل اعلى، ولا هم متشاركين. احنا من اليوم احنا نقول متشاركين، لكن عشان تكونين ذكية، دائما انا اضرب مثال في هند زوجة عبد الملك مروان، كانت ذكية جدا في تعاملها مع الزوج. الزوج وش احتياجه الرئيسي اللي كل الرجال يحتاجونه؟ لا تقولين وفي اختلافات على الانماط الشخصية من طرف الى اخر، لكن كل الرجال يجتمعون بهذه الصفة، بهذا الاحتياج. اسفة، المرأة لازم تشعر بالامان. تشوف اول سنة من الزواج وش يصير يا دكتور عبد الله؟
في خوف.
المرأة تترقب الرجل وتناظر وتشوف سلوكه، ما تعبر عن شعورها في البداية. الرجل شو يصير في بداية العلاقة؟ طاووس صدقي يعني يبين كل امتيازاته ويعطي ويبين انه يحبها ويعطي هدايا ويعطي باندفاع. وهذا مو بشين ترى، لما تجيني حاله وتقول سوالي كذا وكذا وكذا اقول هذا اكبر دلاله انه تقبلك صح، وشويه يعني مزودها حبتين بس احلى شيء هذا. وهذا الوقت طبيعي ان الرجل يبرز اجمل ما لديه، ليش؟ عشان يشعر بشو؟ عشان يحس انه كفء بعينها، انه انا احسن رجل ممكن تجدينه في الحياه. المراه وش فيها؟ تاخذ وضعيه اللي تراقب وتخاف، وتجيني يعني اتصالات في بداية الزواج من المرأة متخوفة من أشياء كثيرة، أشياء ما لها داعي بس هي خايفة. ليش؟ لأن يعني في مرحلة الترقب تدور خزان الأمان هذا كيف تعبيه، تشوفه في كذا موقف وتعبي خزان الأمان. ترى أكثر مرحلة المرأة تراقبك فيها السنتين الأولى، هذا أنا أقولها اللي بيتزوجون يعني تابع أمورك أول سنتين.
طيب بس 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 برضو الرجل هذا التصرف الحين يعطينا فكرة أنه ممكن الشخص يبدا يعيش السنتين هذه في ترقب، كل الطرفين قاعد يترقب الثاني. ما حد متقبل الثاني على وضع اللي هو فيه. ليش الزوجين مضطرين انهم يعيشون في مرحله زي كذا؟ ليش ما يكون الموضوع خلاص لي الظاهر؟
حلو، شوفوا انا اختك الان السنتين الاولى احنا قلنا المراه تترقب، الرجل يبحث دائما عن الكفاءه ويبحث دائما على انه يكون نمبر 1 عندها ويشوف ايش ترى تبيته ويبغى يحقق ذكورته رجولته في بداية العلاقة. بعد السنتين وين يدخلون أي عالم؟ عادة سنة ونص إلى سنتين وش يدخلون؟ يدخلون مرحلة اسمها مرحلة الإدراك. وش مرحلة الإدراك؟ هنا أبدأ أقيس عقل الطرف الآخر، يا ربي هي تنفع صديقتي، أنا أنفع صديقها. العلاقة الزوجية 4 أنواع قلنا، علاقة صديقين، علاقة زوجين، علاقة عشيقين، وعلاقة أم بطفلها أو أب بطفلته. طبعا هذه وقت أوقات 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 لازم تكون فيها الأربع شكل الأشكال، هذه الأربع أشكال اللي قلتها. واللي تدوم علاقة الصديقين، ليش؟ لأن فيها تبادل اهتمامات، الاتصال الفكري عالي، الاتصال العاطفي عالي، فيه الشريانين هذول ماشيين تمام. احنا ما حكينا تو عن الحوار على فكرة، قلنا أنه لما نتفق على يوم أو يوم في الأسبوع أو في الشهر نتكلم على الأشياء الحلوة، ترى مو معناته احنا نلغي الشين، لا بنحكي بس نبغى نعطي انطباع جيد عن الحوار. نبدأ في الأشياء الجميلة، تسمى أسلوب يعني أسلوب الساندويتش، نغلفه بأشياء جميلة، نقول الأشياء الجميلة في الطرف الآخر، بعدين أقول أحكي عن شعوري. ناظر، هذه المشكلة عندي مع الأزواج أنه ما نعرف نعبر عن شعورنا. وش يقول واحد من الحالات جايني؟ وش يقول؟ يقول بيني بين زوجتي يعني خلاف، وسألتهم قاعد أسأل الطرفين وش بينك وش عندك وش ما، قالت ما يهتم فيني. شوف الكلمة وش عظمها، ما يهتم فيني. هذه ايش معناها ما يهتم فيني؟
ايش معناها؟
معناها عند المرأة شيء تفاصيل كثيرة. قلت علميني وش ما يهتم فيني؟ قالت ما يهتم فيني. يعني انت اخصائية تفهمين؟ قلت لا ما افهم، علميني. قالت رقم 1 لما يتكلم واتكلم معه ما يباصرني، لما نجلس على وجبة واحدة ما يسولف معي. طيب ترى في بعض الرجال لما ياكل يركز في الاكل، ما عاد يقدر يتكلم اصلا. الرجل بطبيعته لما يركز في شيء ما يركز في كل شيء، انت المراه بطبيعتها تركز باكثر من شيء.
ترى على فكره شيء هذا غير مثبت علميا دكتور.
اي انا اقول لك في بعض الرجال كذا.
لا بس إيه؟ بس انا اقول لك دائما النساء، وحتى ما بقول الحريم يزعلون علينا، بس انا اقول لك النساء يقولون انه المراه
ايوه
تقدر تسولف وتاكل وتسمع كذا واحدة في نفس الوقت. وأنا أشوفها ترى أحيانا مع خواتي مثلا، أشوفهم ما شاء الله كلهم يتسولفون مع بعض في سالفتين مختلفتين وكلهم شابكين مع بعض.
صح،
فأنا هذا اتفق. إيه بس مالتي تاسك، بس إنه مو بدارج يعني.
هاي على حسب، إحنا الحين بتكلم، ذكرني تكفى يا أخوي عبد الله عن موضوع أنماط الشخصية الأربعة، حلو لو نتطرق لها اليوم. طيب علشان بس ما نطلع من موضوعنا أن نتكلم عن الشعور، لازم في الحوار أبين لك شعوري يا زوجي الفاضل. طبعا هذا سوري، خليني أتكلم عن الحالة. لما قلت لها قولي له وش الاحترام، يوم حكت 1-2-3 طالعها كذا على جنب، قال هذا اللي تبينه بس؟ قالت هذا هو. قالوا جايين أخصائية ودنيا، شفت لو أنكم قاعدين مع بعض وقالت لك. قالت شعوري بالاهتمام يجي لما أنت تسألني عن كذا وكذا وكذا، تسألني عن دوامي. شعوري أنك مهتم فيني يجي لما أنا لما أفتح سالفة تركز معي فيها ونوصل لنقطة. شعوري بالاهتمام يجي لما أنت تدخل بوردة، ترى أنا ما أبغى ذهب، ما أبغى هدايا. شفت شلون شرحنا الأمور كلها؟ المرأة عندها جوع عاطفي طلعت، والرجل مشغول برا ويظن أنه مهتم لأنه يعطي ماليا وما يقصر ويسوي ويفعل. هو فهم الاهتمام بطريقته وهي فهمت الاهتمام أو احتاجته بطريقتها، فبالتالي وش اللي بيحل الأزمة عندنا؟ يا أخي الكلام تعبير عن الشعور، لازم يوم نخصصه. أنا مؤمنة أن الرجل ما يقدر يتحمل الاستماع زي المرأة، ترى احنا نتكلم 3 أضعاف الرجل. معليش الرجل استماعه ممكن يتوقف فترة من يعني حدوده يمكن في 45 دقيقة أو أقل، يتعب خلاص ما يبغى يكمل زيادة. المرأة عالية في التفاصيل في النقاش، وهذه نقطة جدا مهمة وأتوقع أن الكل يتشاطر فيها. من مرأة عن مرأة تختلف على حسب النمط في الشخصية، نعم أتفق معك، لكن هذا في مجمل النساء قدرتها على الحديث أعلى. والله يعينك علي اليوم.
لا بالعكس، بالعكس أنت الضيفة و الحديث والمساحة مساحتك، الله يعطيك العافية.
لا هي مجرد يعني مزحة.
الله يعطيك. أنا جاء في بالي سؤال دكتورة، من اللي سمانا طاووس؟
أنتم، أنا اللي مسميتكم.
آه أنت يعني أوكي، توقعت إني يعني مصطلح.
هذه مني أنا. لأن الطاووس اللي يفرد جناحيه ويكون أجمل ما يكون هذا ذكر، عرفت؟ فهو الرجل جميل لما يبرز كل ما فيه من جماليات في بداية العلاقة الزوجية، ترى ما يزعل يعني. إحنا نشوف.
بس هذا ترى كل الطرفين دكتور.
يعني غالبا في الرجل تكون أكثر وضوح، لأن الرجل زي ما قلت لك أكثر وضوح في 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 سلوكه، يبين أكثر من المرأة.
طيب والمخاوف اللي تكون موجودة عند الطرفين من إبداء وجهات نظرهم في شيء، خلينا نقول لك هو يقول والله ما يعني، مثل النقاط اللي قلناها في البداية إنه مثلا بعض الأشخاص يقول أنا ما أبغى أتكلم، أخاف أن تأخذ عني فكرة.
هذه المشكلة. أرجع وأقول لك هنا مشكلتي لما يخاف، مجرد أني أنا بخاف أني أحكي مع زوجي عن أشياء في شعوري، فمعناته التغى مفهوم المشاركة. هذا الحين زوجين أنتم خام، ما في أي صداقة، ما في أي تواصل جيد، ما في. إذا أنا ماني قادر أفهم مفاتيح الوصول إلى الطرف الآخر، أنا فعلا أحتاج مختص. تدري أنت المفاتيح وين؟ يعني مثلا خلينا نقول إحنا كمختصين في العيادة شو نسوي؟ في أنماط معينة للشخصيات، خلينا نعطيك مدرسة من مدارسها اللي هي المنفرد والتحليلي والودي والتعبيري. في بعضهم مفتاحة إذا ثنيت عليه. في واحد من الشخصيات، طبعا هذا تشمل المرأة والرجل، واحد من الشخصيات مفتاحه أنك تؤمن بأفكاره لأنه تحليلي أو تفصيلي. في واحد من الشخصيات يكون مفتاحه العاطفة، كلمات اللطيفة المغلفة. لازم تعرف مفتاح الطرف الآخر يا أخي، لازم تعرفه. وأكيد الواحد مع العشرة يفهم الطرف الآخر. في بعض الناس توصيلهم للشعور يصير سيء، وغالبا يمكن خلينا نقول أكثر مباشرة فيها الرجال. يعني لما ما يعجب شيء ممكن يكتم يكتم يكتم، وما فجأة تلقاه ينفجر بعبارات سيئة. أنت ما شفت شكلك، أنت ما تهتمين، أنت ما أدري كيف، تجي بانفجار. لكن لو يمسك مثلا على الطرف يجلس معاها، ما شاء الله والله قبل كنتي كذا وكذا وكذا، أبغى شعرك زي كذا وكذا، يعبر. يعني في حالات تجي يشتكي من بعض الأمور في زوجته ويجيبها بطريقة لطيفة للزوجة، أو الزوجة تشتكي من بعض الأمور مثلا هي اللي تحاول تحسنها. وتجيني والله استشارات، أنا ما أدري يعني شفافية، هل ممكن أنا أتكلم عن جزء من التفاصيل اللي ممكن تساعدنا من الأمثلة؟ يعني في مرأة تتضايق مثلا من إنه ما يهتم في 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 شكله أو في نظافته. طيب هي شو مفترض أنها تسوي؟ شو مفترض هي اللي بادرت وحاولت أنها تعدل وتبدل وتسوي له جو معين، غير لما تجيب بشكل مباشر يا أخي أنت ما أنت نظيف. في فرق، عند الفكرة وين؟
بس ترى يظل دكتورة صعب، سواء كل على الطرفين صعب إنه يكون في حتى في هذه النقاط، لأنها فيها جرح ترى.
لا 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 لا. أنا أشوف دائما العلاقة الزوجية إذا ما كان فيها صراحة ما راح يكون فيها راحة. الصراحة أسلوبها وشلون يكون صح، أنا معك فيها، لكن إذا ما صار في صراحة في الزواج ما راح يكون في راحة. لو وش ما صار، ما صار خلاص ما راح ارتاح مع الطرف الاخر اذا انا ما اقدر اعبر عن شعوري،
صح،
ما اقدر ابين له عن استيائي او المي او وجعي. طبعا تغليفها او اسلوب ايصالها فيها لها ثلاث ردات فعل، اوقات احنا نسميها اللي هي ردة الفعل الحوارية رقم واحد، على حسب نوعها او مشكلتها. احنا ترانا نعمم الان، وكل حالة عن حالة تفرق. يعني لو نتكلم عن الخيانة مثلا، خلينا نقول الخيانة، يلا عشان نرجع لموضوعنا. لو نتكلم عن الخيانة نجي نقول ردات الفعل، أنا كيف هنوف أتصرف مع الخيانة؟ زوجي يخون أو زوجتي تخون، تمام؟
جميل.
وللأسف على الموضوع هذا خلنا نتكلم على الزاويتين إحنا في هذا الوقت اللي إحنا فيه. لما نجي نتكلم نقول فيه حجم للخيانة، في لها حجم، هذا واحد. اثنين، في لها عدد للتكرارات. ثلاثة، لازم أعرف طاقتي الآن في وأنا أستجيب لهذه الصدمة. خلينا نفترض نمشي حبة حبة. شخص اكتشف أنه شريك حياته خانه، هنا نقطة البداية لعالم آخر بتتخلى في جانب نفسي. اكتشفت الخيانة، وش بتشعر بعدها؟ بيصير في ضربة عنيفة على الجانب النفسي، عنيفة حتأثر على عقلك وترتيب أفكارك. الفصل أمامي بيكون فيه مشكلة كبيرة، انت قلتها تو في بداية المقدمة، أنه فعلا القرارات ما تكون حكيمة أبدا، لأنه الفصل أمامي أثبتتها هذه الدراسات، الصدمة هذه أي نوع من أنواع الصدمة يأثر على الفصل الأمامي في القرارات. من اللي يشتغل معنا عادة في الصدمة، صدمة الخيانة أو صدمة العاطفية تسمى، يشتغل معانا اللوزة اللي في الدماغ. من هي هذه اللوزة؟ هذه اللي لها علاقة بالمشاعر، بالذكريات، بالوجع، بأي شيء له علاقة بالذكريات. ويجي معها منه يعززها الصغير اللي في الدماغ اللي اسمه الحصين، اللي لما تشم ريحة عطر ذكرك بشيء، فيبدأ يزيد الذكريات. يعني اللي مخيون يبدأ يتذكر كل المرأة، يوم كان يروح ذاك اليوم أكيد أنه رايح لكذا وكذا، كذا الزوجات أو الأزواج اللي مكتشفين، اكتشفت أني مستغفل، لأنه كل الذكريات استرجعت وصار فيها تحليل للملفات. طب تعال نشوف الفصل الأمامي، القرار عندك، أولاد، بيتك، حياتك، استب وموقف. في بعضه يندفع، بعضهم يندفع في القرار، وفي بعضهم يصبر، لكن يصبر هو ما عرف طاقته، هو ما يتحمل، خلاص أنا الآن لا أتحمل. عشان كده قلت أنا لازم نقيس الطاقة. طبعا أول ما تكتشف الخيانة لا تسوي أي رد فعل الآن في نفس في نفس وقتها، ممكن ترجع على طول للشخص أنت تثق فيه. هذه أول نقطة، لأنه أنت عقلك ما قاعد يسمح لك الآن أنك تتصرف.
الخيانة اللي تتكلمين عنها دكتورة، هل هي اللي من 70% ولا 30%؟
هذا أنا قلت لك، لها حجم ولها طاقة ولها تكرارات. والله اللي تكلمني تقول ثالث مرة اكتشفه وهي طال عمرها جالسة في البيت وماشي الأمور، ويكرر ويكرر ويكرر، ويجي راضيها بوردة، هذه هل تعقل هذه؟ لا، هذه يوم من الأيام فعلا جتني حالات أصيبت بمرض جنسي منقول، عدت مرة مرتين ثلاثة أربعة بدون أي ردة فعل سليمة. طيب أنا مش مفروض يهرف نتطلق إذا اكتشفنا خيانة؟ لا، مو نتطلق، لكن فيه ردات فعل لازم نستخدمها مع الطرف الآخر لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بالذات لما يكون بيننا أبناء. قررت أنا ويا الطرف الآخر أجيب أطفال، الزواج قرار، وسلوك الخيانة برضو قرار، قرار قرار كان. فبالتالي أول ما تكتشف الخيانة، خلينا نخاطب عقلية اللي اكتشف الخيانة. رقم واحد، لازم يهدى فعلا، ما يتواصل أبدا إلا مع شخص يثق فيه، عشان نعمل ما يسمى بالتفريغ الوجداني، يفرغ ما في خاطرة. اثنين، في بعض الرجال يفضل أنه ما يتكلم عن هالأزمة، وهذا دائما احنا نشوف الرجال ما يتكلم ما يتكلم ما يتكلم، ويروح يفسر التفاصيل ويبحث عن التفاصيل ودق التفاصيل، بعدين بينفجر انفجار زي البالونة اللي متفوخة بقوة وانفجرت أول ما تنفجر على وجهها. فبالتالي الخيانة لما تكتشفها حاول تهدأ، تستشير فيها شخص انت تثق فيه. رقم اثنين، شوف طاقتك، شوف طاقتك، ترى هنوف غير عن عبد الله، غير عن هيفا، غير عن خالد، غير وغير، الطاقة تختلف. يا أخي في شخص يقدر يعيش مع شخص ويتجاوز عنه ويتسامح، تسامحوا بدينا. الله سبحانه وتعالى خلق في القرآن يعني ذكرنا بكثير من أساليب التعاملات، من ضمنها العين بالعين والسن بالسن طبعا، وهذه يعني في جانب الخيانة غير واردة، لأنه في النهاية أنا بمثل تربيتي أنا.
صح.
يعني في بعض السيدات تقول بذوقه من نفس الكاس، لا، أنت تمثلين تربيتك، أنت تمثلين الاسم اللي بعد اسمك، يعني هذه نقطة. فيه أسلوب آخر، أعاملك كما أريد، كما يريد الله أن يعاملك، يا زوجي أنت شبي الله أن يعاملك، عاملك. وفيه أعاملك كما أريد أن الله يعاملني، هذا التسامح العظيم، تسامح العظيم. هذا أنا ما أقدر أفرضه على شخص، تخيل أني بفرض على أنثى عندي مكتشفة ألم مرة مرتين ثلاثة أربعة كيف أنها تتجاوز وتتسامح، ممكن أنجز وممكن ما أنجز، لأن قدرتها في التسامح ما أمتلكها أنا. تجيك واحدة وصلت لإضطراب الشك، واحدة وصلت لاضطراب يعني اختلت عندها ثقتها بنفسها، بدأت تدخل في عالم العمليات والتجميل، في شخص بدأ يعمم الصورة على السيدات كلهم منهم خونة، فهذا اللي دخلوا في دروب نفسي. صح؟
صحيح،
لأنهم استمروا في نفس العلاقة هذه. فبالتالي جرح عميق الخيانة وغير مبرر ومؤلم وخبيث من يتخذ هذا الأسلوب في زواج. لا تقرر يا أخي أنك تتزوج وتمرض الناس معك. إذا أنت تبغى ترتبط وتتزوج، أنا أذكر في حالة من الحالات جتني قال أنا زواج قريب وبتزوج قريب بس أحس أني ودي أتراجع. وراك ليش؟ خلصنا وزعنا والناس مدعوين، ليش؟ قال أنا لسه فيني رغبة فيني، يعني أنا قاعد أعيش علاقات وماني قادر أسوي كنترول على سلوكي، بس عمري عمر زواج وأهلي قالوا لازم تتزوج. قلت له الله يوفقك على هالقرار أنك ما تكمل وتأذي الناس، لا تأذي أحد. إيه إذا فيك سلوك لا تقول نزوج عقل، يا أخي إذا فيك سوء أو فيك سلوك ما أنت قادر تتحكم فيه، ما أنت بقادر تحكم عائلة، والعكس صحيح على المرأة، مدامك ما قومتي هذا السلوك ما تقدرين تربين وتسوين وتفعلين. فلا تدخل في خضم زواج وارتباط بطرف آخر وتؤذيه معك، لا، ما أنت مالك حق، مالك حق، لأنه الطرف الآخر دخل في عالم الوجع هذا كثير الاضطرابات اللي تحدث. يعني تخيل اثنين، واحد خان واحدة أو واحدة وخانت واحد، زواج، من اللي يتأذى نفسيا؟ اللي خاين ولا المخيون؟
المخيون
يتعب. والله اللي يجوني في العيادة أنا أتعمد أني أخلي الطرف اللي خاين يمارس معي دور العلاجي عشان يحس بكل تفاصيل المخيون. أقول ترى أنت معالج معاي، وهذا أسلوبي أنا في العيادة، أنت لازم تتخذ معي أسلوب علاجي، تقعد جلسات معاها تسوي كذا 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 كذا، أو تجلسين معاها كذا كذا كذا، إذا اتخذنا أساليب للعلاج إذا رغب الطرفين. طيب، الشعور اللي بيحدث عنده زي ما قلت لك، الدماغ بيكون في خلل كبير جدا في القرارات، تستعين بشخص. ثلاثة، النقطة المهمة، قراراتك أو ردات فعلك يا مخيون. واحد، ردة فعل حوارية، بمعنى في بعضها تجي تقول، يعني في كثير من مدارس الأخصائيين الاجتماعيين بالذات اللي مثل يعني يجون يتكلمون يقولون لا تبينين أنك دريتي أنه خانك، لا توضحين أنك اكتشفتي شيء، لأنك لو وضحتي مو بزين عشان ردة فعلك. طب أنا أتفق، أي نعم نعم،
ليش ما توضح؟
كثير في كثير يمكن يعني السيدات يمكن يشاطروني الرأي، كثير أخصائيات مؤمنين ومعممين الصورة ويكررونها في الاستشارات، إذا اكتشفتي خيانة لا تقولين.
وشلون؟
إيه نعم، وهذا الشيء اللي مأذيني أنا صراحة، لأنه ما هي في بعض الحالات تجيب نتيجة، نعم في بعض الحالات تجيب نتيجة، يعني واحدة اكتشفت خياناته أو سلوكيات في جواله، راح تطلع عمرها تفتش ولقيت شيء ما قبل الزواج، هنا بروح أقولها، روح أقول لها لا خلاص خلينا نعطيه فرصة نشوف الفترة القادمة، استل هي الحين تشوهت صورتها أمامها. لكن في كثير من المدارس الاجتماعية خلينا نقول الأسرية الزواجية تقول لا توضح أنك داري، لأنك لو وضحت يا بتعطي ردة فعل قوية بحجم الخيانة، تمام، يا أنه وشو، يا أنه اسكت، إذا سكت يأكل في نفسه. خليني بس أكمل هالنقطة، أنه جانب الطاقة النفسية في قياس مشهد الخيانة يختلف من شخص إلى آخر. في واحدة تقدر ترى تضمرها في خاطرها، أو واحد يقدر يسكت ولا يوضح، لكن تداعياتها على العلاقة وش بتصير، لا ثقة، لا أمان، لا راحة، ما تحقق مبدأ الزواج ولا مبدأ الراحة ولا مبدأ الاستقرار ولا مبدأ التبادل بينهم في التواصل العاطفي والجسدي والنفسي والحواري، وكلها خلاص انقتلت. عشان كذا احنا نقول الخيانة لا تسخفونها يا أخصائيين، لا تخلونها تمر مرور الكرام، تقولون والله الرجل اللي يخون عادي ترى يحب زوجته بس ترى ممكن انه يخون. ترى انا برضو ادخل في دائرة الخيانة برضو اي يعني اعذرني، وممكن هذا شيء يخالفني فيه كثير من الرجال، لكن أنا مؤمنة فيه لأنه له جانب أو ارتكاز ديني معين. حتى زواج بالسر
يعتبر خيانة؟
أنا أرى أنها خيانة كمختصة. ليش؟ أنت رجل، أنت رجل، الله حلل لك، تروح تسويها من تحت لتحت ليه؟ خلك واضح وصريح ومباشر، أنت قيادي، أنا ماني ضد التعدد، لكن ضد أنه من تحت الطاولة ومن خلف شريك الحياة، ما فيها شيء لو أنت كنت واضح وصريح. تخيل أضمها وألمها على وكثير بالحالات تجيني تكتشف بعد، تكتشف زوجها زواج متزوج زواج ومن وراها ومدها سنين.
بس صعب نقولها خيانة دكتورة.
والله أنا قاعدة قلت لك قبل شوي يمكنني،
لا لا أنا ما أقولها من منظور، أنا أقولها من منظور شرعي، أنه الخيانة وكأن فيه خليني أقول لك نوع من الأمانة والثقة اللي مربوطة بين طرفين.
صحيح.
والشخص لما يتزوج سواء بالسر أو غيره، صح إنه تصرفه خطأ.
صحيح.
لكن ممكن ما نقول إنه خائن.
غير جريء.
غير جريء ممكن، المفروض انك انت تصارح، المفروض في اشياء كثيره ممكن احنا نوصفها. بس
دكتور عبد الله، لما الله قال سبحانه وتعالى انه الرجل له القوامه وهو القيادي، صح، في الاسره، بالتالي ايش؟ دائما اي شخص قيادي لازم يمتلك الجرأة في القرارات، لازم يكون غير خائف، ما يخاف من هذه المنظومه، يكون عنده خطوات واضحة للأمام، يكون عارف وين هو ماشي. أي سلوك، وللأسف إحنا الآن ليش أنا قاعدة أثير هذا المشهد؟ لأنه أسلوب الزواجات صار ما عاد يشبه أسلوب الزواج السليم. يجيك زواجات بورق للأسف، يجيك زواج، نعم في زواجات، زواج بورق، نعم الآن كثير دارج بشكل كبير عندنا، ولازم نركز على ذا النقطة.
كيف بورق؟
زواج ورقي، زوجتك نفسي، زوجتك نفسي، نعم موجودة،
ما في شهود ولا في شيء،
قد يكون فيها شهود وقد يكون ما فيها شهود، زواج ورقي بين الطرفين وغير موثق في شرعا، غير موثق حتى في يعني في الجانب المحكمة. في المحكمة إيه؟ فهذه موجودة الآن، وأنا أتكلم لك مصيبة. ليش أنا قاعد أقول لك هالكلام؟ لأنه فعلا إحنا مسؤولين أمام الله عن يعني عن هذا العلم اللي إحنا نوصله، أو حتى عن هذه الجزيئات الاجتماعية اللي تأثر على اللبنة الأساسية اللي هي الأسرة. ما يدري يعني تأخذه الافتتان ويأخذه وشو يغلفها بغلافها. خلينا نقول اعذرني لو بسميها زواج يعني زنا مقنن، هذا يعني بصورة بشكلية أنها شرعية ودينية، لكنها كثير تفتقر الأمور كثيرة شرعية. هذا جانب. والجانب الآخر من غير الورق، جانب المسيار برضو في استحق المرأة انزلت باستحقاقها يا عالم. لما تيجي تقول انزلتي أنت بقدرك، الله قال لك حقوق كثيرة، أنت نزلتي ورضيتي بأقل ما يمكن، في حقوق كثيرة لك. ما أقول غلط أنك تاخذين بالطريقة هذه، لكن حرام تنزلين بقدرك. يعني لك كرامة، لك حق، والرجل نفس الشيء، ليش تنزل لهذا المستوى من الزواج السري؟ خلك واضح، خلاص أنت بتتزوج، عندي أنا رغبة في الزواج، ليش تصدم الطرف الآخر؟ طب الطرف الآخر بينهد وبيتي بينهد والدنيا بتنهد وأنا ما أقدر. طيب ترى على فكرة يوم الأيام تنكشف الأمور، بينهد كل شيء، يعني أنت تدور في دائرة، في دائرة نفسها. خليك شجاع واضح. ليه؟ يعني دائما الشيء لما يكون بالخفا يكون مهلك، مزعج، متعب،
ما في شك. بس إذا 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 إحنا نتكلم عن خلينا نقول لك مثلا الزواج بالسر، أو أنا إلى الآن منصدم دكتورة ترى من قضية الورق، قضية يعني هذا 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 يعني ميثاق غليظ.
نعم توصلني صور،
أخذنا من منهم ميثاق غليظة. فيعني مهي بالسهولة
صحيح.
إن الواحد يوصل لها. قبل ما أسأل
هذا لازم نسلط الضوء عليها بشكل كبير.
أي أيوة والله. قبل ما يعني نستكمل الحديث، ودي بس أنبه الحضور الكرام إنه في رابط فوق خاص بالأسئلة، والخصوصية الموضوع حساسيته خلينا الأسئلة بتكون يعني بشكل مجهول، حفاظا على خصوصيتكم. اللي يبغى يسأل سؤال يسأل، ما عندنا مشكلة. طيب دكتورة، نرجع لقضية الورق.
نعم.
هذه الورقة الحين
عندي أنا ورقة زين، يعني كانت زواج مكتوب عليه عقد نكاح، مصورينه في أقرب مكتبة تمام، يكتب فيه الصفة، الاسم، رقم الإثبات تمام. طبعا على فكرة حتى الورقة ذي اللي تعتبر زواج ما انكتب فيها رقم الإثبات، هذا هو الأول خلل. الاسم ما انكتب العائلة، الاسم الأول والثاني، يعني ايش تسميها هذه؟ صلة القرابة نفسها اللي مزوجها نفسها، الزوجة بكر أو مطلقة، مكان عقد الزواج في هذا التاريخ، وقعته هو وقع، الشاهد صفر، الشاهد الثاني صفر. يعني أمانة بالله هذا زواج. عشان كذا نقول لك لا تصير، لا تكثر عندنا بالسر، لأن اللي يقول لك أنا بالسر متزوج وفضح النقا، لا ما تفضح النقا. أوقات كثيرة اللي متزوج بالمسيار مثلا وموثقها وفي المحكمة وكذا يخاف يصير، فأبشر عند زوجته، خلك واضح. كثير بيوت انهدت بسبب هالموضوع، وبالذات هذه اللي أقول لك زواج الورق هذا، أنا قاعد يعني أنا قاعد يأذيني كثير عشان الأسر، وعلشان فعلا الجانب الديني حقنا يجرح يوجع. حرام، الدين اللي عندنا واضح، والشرع واضح، وأركان الزواج واضحة، ففي خلل كبير.
مصيبة، مصيبة والله يا دكتورة، مصيبة. يعني
احنا كمختصين والله، وانت الآن وانا يعني الله يكتب الأجر، فعلا لازم نسلط الضوء عليها بشكل كبير.
لين دكتورة يعني لو صار في أسرة بهذا الشكل، لو عائلة ومكونة من أبناء، مشكلة.
تعال شوف لو جابت طفل ولا حملت.
أنا دكتورة ترى، وانتي قاعدة تتكلمين وكل شوي تضربين مثال في العيادة، أنا أقول يعني كان الله بعونكم.
هذا أجمل ما يكون عملنا.
أي بس أنه متعب. وعلى ذكر التكرار وأنها تصبر، هذه واحدة من الأخوات أتوقع، تقول أنا سكت عن خياناته مرة ومرتين وثلاث، وقاومت 9 سنوات لين خنت بدون وعي مني.
هذا اللي قلناه قبل شوي،
اللي هونها في خاطري أنها ما كانت جسدية.
هونها، شف ها، يعني حنا بتواصل بتكلم معها هي الآن مباشرة إذا هي تسمعنا. أولا وش اللي تقولينه؟ تقولين قاومت وتسع سنين قاومت وسويت، وش قاومتي؟ وش ردات الفعل؟ هذه واحد. ردات الفعل اللي مفترض إحنا نسويها، مفترض أنها تكون رقم واحد ردة فعل حوارية، أتكلم أوضح الجوانب الزينة اللي في حياتي معك والصدمة اللي جتني والشعور، وفعلا أستخدمك كمعالج، لازم تسمعني، لازم أفرغ المشاعر اللي جواتي السلبية، ترى بيجيني أفكار شكية تجاهك، ترى وترى. بعدها ردة الفعل تكررها، كرر سلوك الخيانة، وش مفروض أني أسوي؟ ردة فعل نفسية خليه يشعر فعلا انك انت متضايقة مرة، موجوعة مرة. لا بعض يعني بعض الستات يعني والسيدات ايش يسوون؟ تصرخ وتقوم الدنيا وتقعدها، لكن يدري يشوفها طخت بعد يومين لأنها عطت رياكشن عالي جدا وردة فعل عالية جدا، انهكتها وقعدت. ولا تقول عيالي من يصرف عليهم، ولا تقول بتقول كثير كلام يخليها تستخدم سلوك غلط في التجاوز اللي يستهينها فيه. فردة الفعل النفسية ما سوى قد تكون معملتها. هل سويتي ردة فعل نفسية؟ وش ردة الفعل النفسية؟ تتبينين انك متضايقة فعلا، يكون في صد في بعض الامور. الله سبحانه وتعالى لما خاطب الرجل في علاج بعض المشاكل وش قال؟ بما انه ليش الله تكلم مع الرجل العشمة في حل المشكلات من الرجل يعني كبير. واحد عضوهن يعني الحوار، اثنين هجروهن يعني ردة فعل نفسية، ثلاثة ضربوهن، وفي بعض الروايات قد ضربوهم يعني الإضراب عنهم أو الابتعاد. تمام، يعني في تصعيد. أنا أتكلم، هل أنت يا حبيبة قلبي صعدتي ولا أنت على نفس رتم ردات الفعل؟ تكلمت معه، قعدت معه، هاوشته، طقيته. طيب ما في، هذا كلها تعتبر في ليفل واحد. قاومتي، صبرت 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 تقول ها. طيب بعد ردة الفعل النفسية في حاجة اسمها ردة الفعل التصعيدية. ترى أنا اللي أعطي للطرف الآخر حدودي. ترى ما في شخص تمادى علي مرة مرتين ثلاثة وأنا أكاد أجزم ما تمادى وأخذ راحته واستمر إلا أنه عارف أنها هي درجة انفعالها إلى حد معين وترجع، ما لها لنا. تمام، في نقطة ثانية هي قالتها، قالت ما لقيت نفسي إلا أنا خاينة. ليش؟ وش حدث داخلها؟ هذه انجرحت من جواتها، تألمت، حست أن الطرف الآخر مو حاسس بشعورها ولا هو فهم شعورها ولا هو فهم ألمها. حاولت أنها تعدل، وجعت وجع كبير، طلعت برا، أعلنت للغرائز أو للاحتياجات العنان، وأني أنا ما أطمئن معه، ولقيت أطمئنان هنا وهنا وهنا، بدأت تشبك الشاحن في كذا مكان وتفصله. فهمت شلون؟ ليش؟ لأنه البذرة الأساسية هذا الشخص ما حس فيني، ما شعر. دائما نقول الشخص اللي خاين لازم، إذا أنت يعني جت على راسك وانفضحت، ترى إذا ما استخدمت الأسلوب العلاجي أنك أنت اللي تعالجها تراها بتضيع منك الدنيا كلها. ليش؟ يجيك واحد هو اللي خان، خلاص يا أخي أنا سويتها عاد مرة، تقعد تدليني فيها، تقعدين التكرار غلط صح، لكن في فترة الأولى اللي هي 6 شهور إلى سنة بعد الصدمة لازم تكون قريب وتسمع وتفرغ المشاعر السلبية اللي عندها، لأن لو ما تفرغت منك وكنت أنت المعالج وسديت كل المسارات اللي ممكن تأذيها نفسيا، ترى ممكن
مثل إيش المشاعر اللي تكون سلبية؟
المخيون والحالات الجيني يدخل في أزمة بعد الخيانة، يبدأ يسترجع أول شيء من مراحلها، مراحل الصدمة، صدمة الحقيقية، بعدها التبلد، بعدها تجي مرحلة من مراحل الإنكار، بعدها تجي مرحلة الاحتجاج، ليش سوى فيني كذا، هذه مرحلة قوية ترى، بعدها يجي القبول أو الاكتئاب. تمام، هذه مراحل على السريع. في مراحل عنده بالذات المخيون تجي له وشي، مراحل استرجاع للماضي، تقعد تسترجع كل شيء بعد الصدمة دي، تبدأ تدخل في مسار التفتيش، يبدأ يفتش للطرف الآخر، يدور عليه، تدور في سيارته، تدور في كل شيء، تدور في كل قرنة، تدور في جوالاته، تحاول تصير استخبارات فدرالية يعني تدور كل شيء. بعدها وش تدخل في مرحلة الشك، أنا سميتها قاعدة طاقة في شين. بعدها تدخل في مرحلة الشك، وش الشك؟ تبدأ خلاص لو يرمش بعينه تشك، لو يرفع التليفون تشك، لو يمسك الجوال عجم تشك، أو العكس صحيح، هو معاها مع الزوجة كذا يفقد خلاص الثقة، تفقد. فهذه أزمة توصل أوقات لإضطراب الشك، خلاص يعني قولتهم يزر عقله. بعدها وش يدخل في مرحلة؟ يدخل في مرحلة التعلق، يظن أنه ميت حب في الطرف الآخر هذا اللي خاني. ليش؟ لأنه انجرح. دائما الشيء اللي كثر الوجع أوقات يخلينا نتمسك بالطرف الآخر اعتقادا أننا نحن نحبه، لا، لأنك أنت مركز عليه بمشاعرك الآن. فهمت الفكرة وين؟
لا ما وضحت.
الآن انجرحت من طرف الزوجة أو الزوج انجرح من شخص،
أوكي.
تألم، لمس أقصى ما يمكن لمسه من المشاعر، وجعني، أخذت حيز كبير من عقلي أني أفكر فيه كل يوم قبل ما أنام، أفكر في التفاصيل اللي قبل سواها واللي بعد سواها. يا ربي ليش أنا أفكر فيه بهالطريقة بكل هالتفاصيل مع أنه ما كان مهم بالنسبة لي؟ ليش الحين أنا أجل معناته أني إيش أحبه؟ هي القضية مو حب ترى، القضية ألم ووجع خلاك تستنفر كل ذاكرتك اللوزة اللي قلتنا تو عنها والحصين وتفكر فيه بشكل كبير، وعقلك الباطن يسجل أني أنا خلال اليوم فكرت في هذا الشخص 90% 80%. العقل تبرمج على أنه هذا الشخص هو اللي موجود، بالتالي بعد هذه الأزمة والصدمة والتفكير المبالغ فيه في الشخص هذا، اعتقاد جاني لدماغي نقل هذه الصورة إلى، حنا نقول دائما أفكار تنتقل مشاعر ثم سلوك، انتقلت المشاعر أني أنا أحبه، بموت، أحس أني مكسورة ما أقدر أتركه، دائما تجيني هذه، تصير تبدأ تخمخمة، تبدأ تحاول تعالجه، تحاول تقرب منه، تحاول أنها تلقى الحلول، تحاول أنها يعني تستميله بشكل كبير، تستنزف طاقتها وتقول بسوي له وتقول بفعل له وتبدأ تتلبس وتزيد. والعكس صحيح مع الرجل، هي بس مارست على عقلك، مارست على عقلك ضغط مهول جدا في التفكير في هذا الطرف اللي خانك، جاك اعتقاد انك تحبه. ليش انا اقول دائما نوصل احد مراحل الخيانه بعدها وش يجيني؟ يجيني اضطراب شك، يجيني تعلق، هذه الاغلبيه في الحالات من النساء انا اتكلم، اوكي. الرجال غالبا تصيبهم هذه الحاله لكن ما يعبرها بشكل واضح، يجي يقول طب انت اكتشفت مره مرتين ثلاثه وصار وفعلت وكذا، ليش الى الان قاعد معها؟ احبها. هو مو حب، هذا خدعه، انت مازوخي تمارس على نفسك الالم.
ليش 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 ما يكون صدق انه يحبها ويبغى يعدل من الوضع؟
شوف إذا كانت المشاعر هذه نفسها قبل الخيانة بنفس الدرجة أنا هنا بصدق، فهمت قصدي؟ قبل الخيانة كانت مشاعر عادية ولا هو بلمها وعادي يطلع ويجي، وهي عادي تطلع ويجي
بس يوم اكتشف أنها خانها أو أنها خانته قرر أنه يقول ممكن، يعني ممكن أن الزوج أو الزوجة في هذه اللحظة حمل نفس المسؤولية أنه أنا كنت مقصر أبعطي.
أنا بسألك سؤال دكتور عبد الله، أنا الآن بخاطب عقلك، جتك أنت استشارة وقال لك أنا اكتشفت زوجتي خانتني عندها أكثر من شخص، واكتشفت أنها تتواصل معهم يعني بصور وبتواصل لفظي عاطفي، ولما جيت وواجهتها بهالشيء قالت لي أنت مقصر معي ولا تقعد في البيت كثير ومشغول في عملك، ايش رأيك؟
أنا مجرد خيال انعقد لساني بصراحة لو لو فعلا يعني جاء أحد كلمني بهالأسلوب هذا،
رأيك هل هذا مبرر؟
لا 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 غير مبرر دكتورة، أنا ما أبرر، أنا أتكلم من جانب أنه والله الزوج مثلا في هذه اللحظة قرر أنه ياخذ الموضوع ب عقلانية ومنطقية، وأنه يدخل في مسألة أنه أنا مقصر لكني زعلان،
زين
أبعطي، أو المرأة نفس الشيء.
تدري إيش كانت إجابتي أنا معهم كمختصة في المجال؟ قلت لها أول شيء وأنا أختك هي تسمع الآن معنا؟ قال لي معنا. قلت خليكم سوا معي أنتم الاثنين، كانت هاتفية، هل أنت تشوفين أنه مقصر؟ قالت إيه مقصر. قلت وش الأولوية؟ أنه يجيب فلوس للبيت ويأمن مستقبلكم، ولا أنه يقعد في البيت ليل ونهار؟ لأنها هي أنت غير موظفة، هي قاعدة فراغ عندها، نسبة فراغ عالي عندها، فبالتالي نسبة الفراغ العالي إذا زادت عندها وكان في مشكلة في الوعي أو مشكلة في المبدأ أو على قولتك ضغط وسائل التواصل الاجتماعي والعاطفيات المبالغ فيها والكذب اللي قاعد يصير من مشاهير السوشيال ميديا الكابلز، يعني تمام؟ شو بصير فيها؟ واحدة بسيطة هي، ممكن عاطفتها تزيد، رغبتها تزيد. فبالتالي وش قلت لها؟ أول نقطة، أول ما يسوى بعض سلوكياتنا أوقات الفراغ الزايد، هو قاعد يؤدي دوره الأولي، ما أجي عليه، هو مسكين وصل بمرحلة أنه قام يجلد في نفسه الرجال يقول لي إلا أنا مقصر، إلا يا دكتور أنا مقصر، لا ما أنت عادي، أنت تأمن أول شيء أولويات، هل أنت سيء؟ سلوبك مو لطيف معها، كلامك سيء معها، بذيء، هل أنت تضرب؟ هل أنت تعنف؟ هل أنت بذيء معها بالكلام؟ هل أنت ما تمدحها؟ هل أنت ما تشكرها؟ هل أنت ما تجيب لها هدية؟ قال لك لا هذا سويه. قلت لا تعيش عقدة ذنب، وهذه تسمع في أولويات، ولازم هي تؤمن أولوياتك مهمة، وهذا غير مبرر السلوك. طب بنعدل وش بنعدل؟ هي تبي تشبع احتياجاتها، في تقدير الذات عندها في مشكلة، لازم حنا نعالج الجذر المتسوس وينه؟ تقدير الذات. هي قاعدة وشو؟ تعددية العلاقات اللي هي فيها كانت ترسل صور، ليش تبغى تسمع ثناء مدح مستمر؟ معناه تقدير الذات أو الإيمان في ذاتها فيه مشكلة، فلازم هي تطلع فعلا وتشوف عوالم أخرى تحقق من خلالها ذاتها. هذا واحد. اثنين، التقارب فيما بينكم أو إشباع الجانب العاطفي عندها يحتاج شوية دعم أكثر، خصص وقت وبين لها أنه هذا الوقت لي أنا وانتي، عشان بعدين ما يكون التبرير هذا موجود. علما أنه السلوك الخيانة أنا لا أقبلها جملة وتفصيلا. هل مرة جيتي قلتي لأ أنت مقصر معي عاطفيا سألتها؟ قالت لا ما قد قلت لها لأنه مفروض يحس فيني مفروض يفهمني، أنا دائما أبين وأبعد وما يحس فيني. لا تعالي وتكلمي مع أنت أتراني محتاجة عاطفيا. فهمت
الحوار؟ واضح. بس أنا وأنا قاعد أسمع كلامك دكتورة وكأن الأسئلة اللي وصلت توافق على بعض النقاط اللي أنت ذكرتيها وتحذرين منها. يعني واحدة من الأسئلة أنه اكتشفت أن زوجها لها علاقة قبل الزواج واستمرت العلاقة بعد الزواج ولها علاقة بواحدة متزوجة
يلا.
وبينهم رسائل يعني عشق وكذا ومتعمقة يعني توصل إلى مكالمات وقد تصل إلى جنسية بينهم ولها علاقة يا ساتر ولها علاقة برضو بواحدة متزوجة ولا تكون ما أعرف كيف أتصرف من الصدمة عندي طفلين منه. وسؤال ثاني برضو ما أدري الأخت اللي أنت تكلمنا عنها قبل شوي أتوقع هي اللي ردت مرة ثانية تقول أنه قاومت كيف ما قلت له أبدا في الأصل وما يدري أني أعرف وأنا ما تكلمت لأي أحد حتى هو ولا قلت لأحد تجاهلت طبعا خيانتي ما أعولها عليه أبدا وأتحملها أنا مفردي وما خنت إلا مرة فقط.
طيب أولا الخيانة مرة ولا مرتين ولا ثلاث صحيح تفرق، لكن مجرد فكرة الخيانة أنها كانت كنوع من أنواع ردة الفعل هنا في شيء مو بسليم جوات مشاعرك يا ماما، في مشكلة جواتك أنت موجوعة من داخلك. لاحظت أنها قالت أنا ما قلت ولا صرحت ولا وضحت، تمام؟ إحنا عندنا مشكلة وقلنا ما كملناها ردات الفعل. لازم أول شيء أنا أقيم المشهد، في شيء أنا استدعي أني أتكلمه، طاقتي ما تحمل يا أخي أنا ما أقدر، لازم أوضح لك مشاعري، لازم أبين أني أنا موجوعة. خلاص السلوك واضح وصريح مباشر وقاعد يضعف العلاقة فيما بيننا أو قاعد يضعف مشاعري تجاهك. طب كيف أنا بعالج العلاقة؟ لازم رقم واحد ردة فعل حوارية، رقم اثنين ردة فعل نفسية، رقم ثلاثة تصعيدية. ترى خلاص الشخص اللي مو مشبع مني مو مرتاح معاي قادر يشبع نفسه برا، متخذني صورة اجتماعية، حاطني كبيت وزوجة وعيال أو حاطتني كزوج وأبو وعيال وقاعد يمارس سلوكيات المنحرفة مرة مرتين ثلاث. لاحظ أنا قاعد أقول مرة مرتين ثلاثة وحاولت أني أعالج سلوكياته بحوار ما انفعت، بردة فعل نفسية ما انفعت، تصعيدية ما انفعت. ترى والله العظيم أحد الحلول اللي متاحة في القرآن ترى الانفصال، ترى أوقات كثيرة ما يتعدلون إلا للأسف الناس نوعين، في شخص يخاف الله لا تخاف منه، في شخص ما يخاف الله لازم يخاف مني يا أخي. فلازم يصير في لازم أنا أعطي كتالوج واضح عني للطرف الآخر، لازم يبين هذا نوع، هذا جزء من ردات الفعل. في ردات فعل أخرى اللي هي تقدر تتجاوز، تقدر هي اصلا ما اخذتها لهدف زواجي معين، تبغى بس قدام الناس وتبغى تجيب عيال وبس، هي كذا هدفها او هو كذا هدفه. فهمت؟ في شخص يسخف الخيانه، حنا وين اكيد الواحد بيخون، مغريات، في ناس كذا تجيني في العياده تعرفين الدنيا مغريات وكذا، فطبيعي انها تصير كذا منها وعادي اذا بنسخفها. وللاسف قاعد حتى السوشيال ميديا عندنا يسخفها، وحتى الاعلام عندنا، وحتى السيناريوهات الدراميه في الاعلام اوقات قاعد يسخف عندنا الخيانه. لا هي عظيمه، مو بس في المبدأ حقنا الديني والشرعي، حتى عند الأخلاقيات والمبادئ خيانة. أنا لو بتكلم لك عن كم في العيادة تجيني في اليوم، أنا تقريبا يوميا لازم أسمع استشارة فيها خيانة. إحنا عندنا صدمة الآن، في صدمة عندنا، التواصل أو الكونكت بين الجنسين صاير فيه خلل. لا لازم تعرفون كيف تضع الحد، لازم تعرف تضع كيف الحدود حتى لبصرك لسمعك لأفكارك، لازم تجاهد نفسك لأنه فعلا التعاملات اللي قاعدة تصير الآن تماما قاعدة تأثر على الأسر.
بس دكتورة إذا أخذنا، أنا تكلمنا عن اللي تعرض للخيانة كثير وما زلنا هو الأساس في هذا الموضوع، لأنه مصير العلاقة قد يكون قائم عليه، خصوصا بعد تقبله للموقف، مو تقبله كأنه يعني موافق للموضوع، لكن كفتح مجال للحوار والتفاوض على هذا الموقف. لكن أبرجع شوي نقطتين وبتكلم عن الأصوات اللي تنادي الآن بالصداقة بين الجنسين، وأنه عادي يكون في أصدقاء بين الطرفين ويكون في تواصل بين الطرفين بشكل طبيعي، وإذا هم بين قوسين إذا هم نووا أنها صداقة وحاطة حدود. في مغالطات في المبدأ هذا، أنا من وجهة نظري أشوفه في مغالطات، لكن يعني من ناحية التخصص اللي أنت درستي دكتورة واللي أنت المجال اللي أنت ماشي فيه، هل فعلا في شيء اسمه صداقة؟
طيب أنا علشان بس ما يقولون، يعني في بعض الناس بيقولك هذه رجعية، ها في شخص بيجي يقول لك هذه معقدة، أوكي بتكلم أنا من ناحية نفسية بيولوجية. تمام، الرجل لما يتعامل مع امرأة كصديقة مثلا ولا هي يعني بصفة أحد محارمة، هل بيقدر يسوي كنترول على بصره؟ يردون هم، أنا ما بجاوبه. هل بيقدر يسوي كنترول على فكرة؟ يردون. هذا على مستوى الرجال. على مستوى النساء، هل بتقدر لما تكون مرتاحة له تماما واصل مرحلة انها تفضفض له، هل ما راح تميل مشاعرها؟ بتميل، نعم. فبالتالي احنا نقول خوفا على الدروب اللي حيكون في العلاقة، ارى انه ما في اصلا شيء اسمه علاقة بين جنسين مختلفين، لانها في النهاية بتوصل لحد معين. يعني ممكن شخص من الطرفين يكون يجامل الطرف الآخر بمبدأ الصداقة، لكن اللي جواته غير واللي في نفسه غير. فهمت قصدي؟ ما في، يعني ما أعتقد أنها تنجح نهائيا. وننجحت ففي أشياء في الدواخل ما انكشفت، وأتحدى بها.
أنا أقول مستحيل. أنا من وجهة نظري.
أنا جاوبت دبلوماسية، أنت عارف.
أنا
جاوبت
دبلوماسية. أوكي. أنا بعطي وجهة نظري بصراحة، لأنه أنا ما أعتقد أنه ممكن يكون في عمق بالعلاقة بين طرفين من جنسين مختلفين يتشاركون بعض المشاعر، وبتكون يعني في الجو غيم، بيكون لسه في
غيم وبروق،
اي في 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 مشكله، في مشكله. ليش ذكرت الموضوع هذا تحديدا؟ لانه انتشر الفترة الأخيرة، خصوصا مع يعني التوسع اللي صار في قضية
توسع الوعي،
صار في توظيف والاشتراك في عمل مكان، يعني مثلا خلينا نقول مختلط، وهذا بحد ذاته مو غلط.
بقدر لي بس لو بقول زاوية عشان ما انساها، بس معلش عاسفة قاطعتك، أنا أحيي فعلا كثير من تجيني نماذج رائعة، تجيني نماذج يعني أفرح فيهم، تعرف على بعض في الدوام ومقررين يتزوجون، تمام، خطبها ووافقت وجايين يبغون يعرفون مدى توافقهم الزواجي. يعني ترى الانفتاح في تواصل الجنسين سمح بأن تصير في فرص زواجية، عرفوا وين يروحون على طول، أبى أتزوج. لأن يعني في شخص ما يبغى يتزوج على يعني قرار أهله أو اللي حوله، يبغى هو بعينه يعرف الشيء الشخص أو يعرف سلوكه أو يشوف سلوكه. فهذه جزء مهم أن نكتشف أنه في ناس، لا في نماذج جميلة عندنا،
صح،
اختارت الزواج من خلال هذه التواصل.
هذه من الأفكار، لكن الزج بقضية الصداقة بين الجنسين، لا. أنا ما أشوف أنه لابد أن يكون فيه الشيطان حريص، ولابد أن يكون فيه مدخل لهذا الشيء، وهذا الشيء هو الإشكال الأساسي في الموضوع. فاللي خلاني أطرح النقطة هذه هي فكرة اللي ممكن إحنا في أشياء من اللي ذكرتيها دكتورة متفق عليه أن هذه خيانة، لكن في بعض الأشخاص من وجهة نظره بعض التصرفات هذه ما هي خيانة، فهي خيانة بمعيار عنده أو عند الطرف اللي
اختلاف ثقافي،
ممكن نسميه اختلاف ثقافي، لكنه يبقى أنه والله مثلا الزوجة تقول عمل. أنا زميلة عمل أو زميل عمل قاعد أراسله يعني.
إيه حدي هنا بقول لك شغلة، احنا ايش قلنا؟ الخيانة اللي ما يتم بالسر، أوكي، زميل عمل زميلة عمل، أعتقد أنه بتكون الأمور واضحة، عرفت؟ التواصل خارج أوقات الدوام، أوقات في حالات تجيني تقول والله أنا ما أبغى حد تواصل خارج أوقات الدوام معاك يا زوجتي، ما أبغى، هذا حق ولا مو بحق؟
حق
إذا كان في شأن العمل، لكن أكيد إحنا ما عدنا نمتلك الآن جروبات العمل وما العمل اللي في الجوال، لكن التواصل بشكل مزعج وبدون أي أهمية أكيد بيكون مزعج للزوجة أو للزوج، بيكون مزعج،
صح،
خلاص عمل، هذا وقت العمل. إذا كان تواصل مزعج وبشكل دائم، لاحظ مزعج، شوف تكرار تكرار تكرار، لا هنا لازم أنا أتكلم مع الطرف الآخر وأبين له.
بس ما يعتبر خيانة؟
لا لا لا، لا يعتبر خيانة طالما الشيء، شوف وأنا أختك، الخيانة هي ما عمل بالسر لغرض جنسي عاطفي نفسي، يبي يشبع بالسر، عن الطرف. شفنا أنا تو قلت لك زواج وورق ما أدري إيش، بس سر يعني أي شيء من خلف غطاء. طيب بيجي واحد يقول والله أنا حتى زميلات العمل ما تبيهم زوجتي، وتجيني حالات كذا، أو يجي تجيني تقول ما يبي زملاء العمل زوجي، تمام؟ هنا لازم نتفق على نقاط من خلال الحوار، أو يسمونه الكابل ثيرابي في 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 العيادة مع الزوجين، نلقى حل في المنتصف في حالات كذا. طب خلاص ترى زوجي ما يرغب إنه يتواصل معي أحد في العمل في وقت بيتي وحياتي، خلاصنا نقدر نحط حلول في المنتصف بين الطرفين، نقدر نحط حدود في التواصل مع زملاء أو زميلات العمل، أنا أسميها زملاء أو زميلات عمل. لا تدعي الصداقة أو تدعي التقارب مع شخص معين وإن انسجمنا وفكرة قريب من فكري، وكلام فاضي هذا. يعني المفترض أن يكون في زمالة، لأنه أساساً حتى الصداقات بين الجنس نفسه وسط العمل أصلاً تسوي مشاكل.
صح،
فهمت؟
واحدة من الخوات اللي أرسلت قبل تسأل، رجعت تسأل ترسل تؤكد على نقطة، تقول أنا اللي اكتشفت أن لزوجي علاقات بمتزوجات، للعلم إلى الآن ما واجهته ولا عنده خبر أني عارفه، مرتاحة لسه قاعدة استوعب الصدمة.
هم أنت وقلت لك أنا مرحلة الصدمة، بعدين التبلد، بعدين الإنكار، بعدين الاحتجاج. الفكرة وين؟ أنا بسألها سؤال، أنت وأنا أختك، أنت مرتاحة الحين؟ أنت شعورك الداخلي مرتاح؟ إذا أنت شاعرة أنك مرتاحة وأدوارك ماشية تمام وظروف حياتك ماشية تمام وإشباعك النفسي والذاتي واستقرارك تمام، لا تقولين، لا تقولين. إذا أنت قادرة تعيشين حياتك بشكل سليم وطبيعي، خلاص ادعي له بالهداية ما دامك مرتاحة. طاقتك وين؟ لكن في بعض الأشخاص طاقتهم لا تتحمل، ما يقدر، عايش في ربكة. لكن شوفي أنت طاقتك. أنا دائما أقول قياس الطاقة، قدرتي على التحمل تفرق من شخص لآخر. هي أنا ممكن ألقاها قادرة وماشي أموره، ما تعرضت للخطر، فأنا ممكن أخذها في إيش، في علاج اضطراب ما بعد الصدمة، ممكن نأخذها جلسات زي كذا، فهمت قصدي؟ بدون ما ندخل الطرف الآخر، على حسب قدرتك وطاقتك.
بس دكتورة جيف باري سؤال، بما أننا نتكلم عن الصدمة الآن، في فكرة خلينا نقول أنه مثلا صارت خيانة بين في علاقة زوجية أحد الطرفين والثاني ما يعرف، هل صحيا بعد الندم من الشخص الخائن، هل صحيا في العلاقة أنه يتكلم
خيانته. عن خيانته يقول تفاصيلها،
كيف؟
عن تفاصيل خيانته.
لا لا، مو تفاصيل خيانته، لا، يجي يتكلم مع مثلا زوجته
أنا مجروح
وأنا آسف أني سويت كذا.
نعم، جزء من العلاج أصلا. أنا دائما أقولها، توقلتها قبل شوي، أنه أنت يا الخاين إذا أنت فعلا ندمان وعندك وجع وجايب زوجتك عشان تعالجون علاقتكم مثلا عندي يا مختصة مثلا، ترى جزء مهم جدا أنك تعبر لها عن شعورك منك موجوع وندمان والإنسان خطأ.
لا لا لا، هي ما تدري أنه خانها.
أوكي،
وما تدبس بيجي بيفتح مع هالموضوع لأنه ندمان. ندمان اينا
انه سوى هذا السلوك. لا، انا ماني مع هذه. انا اشوف انك انت تعدل سلوكك قبل لا تحكيها وتنطقها. يمكن هذه يمكن نشوفها في الاعلام الغربي، انه يجي يعبر يقول ترى خنتك، هذا ممكن تقبلها برا شخص ثقافته فاهمه ومفتحه، وذا لا، احنا عندنا ارى انك دائما الشيء الغلط اللي انت تسويه ذا الله ستر عليك وقادر تعدله، استر على نفسك وعدله، استر على نفسك وعدله، اهم شيء. يعني انا جتني والله نماذج دكتور عبد الله، جاني نموذج من نماذج اللي والله ارفع له القبعه، عنده مشكله، وقع في علاقه ويبغى يتخلص منها ما بعد اكتشف، ويبغى يتخلص منها علاقه عاطفيه، وجلس جلسات كثيره متتابعه وما شاء الله عليه قادر يمشي، وخلقنا الفكره على قولتهم اللي غيرنا اسلوب النظر لهذه العلاقه ولهذه الشخصيه، وكيف حقق أزحنا النظارة، هذه النظارة اللي تحلي كل شيء، خلينا يركز على سلبيات العلاقة، على سلوك مدعاته، ليش هو تعرف على وحدة وليش حبها وليش تعدلت أموره، بدأ الآن فعلا يقول هذا أنا، وتحسنت أموره، يقول أدخل بيتي مرتاح، أرمي جوالي في أي مكان، أول عايش في رعب في ربكة، أول غير راضي عن نفسي، يقوم الصباح زعلان، يعني في عنده مبدأ ينقح عليه على قولتهم يعوره. فعالج نفسه وتحسنت أموره، وبينت لنا لازم يكون فيه الحوار، واشتغلنا على الحوار بينه وبين الزوجة وتحسنت الأمور بشكل كبير وجذري.
شوف سبحان الله دكتورة، نروح ونجي نروح ونجي، يبقى الحل هو الحوار. يبقى الحل هو الحوار. صح، بين الزوجين. طيب هل في حالات دكتورة مرت عليك تعدلت علاقتهم بعد اكتشاف الخيانة؟
نعم.
أيا كانت الخيانة، سواء كانت بال70% اللي هي الجسدية أو ال30%.
واجد تحسنت، في كثير حالات تحسنت، بس اللي بقول لك عليه ومدام أني أنا يعني أنا بتكلم بشفافية صراحة مؤمنة عند الكلام، أنا ضروري أني أوضحه، تتحسن بس جرح الخيانة ما يروح كله، ندبته تبقى.
طيب إذا 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 تحسنت العلاقة ليش؟
العمر، الوقت، المواقف، الحياة الجاية، الشخص اللي أنت تعاملت معه، اللي خنته، نفسيته، قدرته على تجاوز هالأزمة، يفرق من شخص لآخر. الندبة تكون موجودة، تكون واضحة بشكل أو بآخر عند شخص أكثر من شخص. شفت الجرح لما تنجرح ويبقى له أثر بعد ما يتجلط الدم ويروح، عرفت؟ في شخص يكون الجرح واضح مرة، في شخص لا، الجرح راح وبرى، على حسب الشخص الآخر. لكن الندبة موجودة، الندبة موجودة. يعني الخيانة إذا دخلت لو واحدة بس في العلاقة الزوجية بتسوي تشوه، شفت النقطة الزرقة اللي حطيتها في كاس موية، متى تنظف؟ لين تكب عليها موية 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 بديلة نظيفة، ويمكن ما تنظف، فهمتني؟ بيبقى اللون، بيبقى. فحذاري من الخيانة في مظلة العلاقة والله.
بس احنا نبغى نخلي مساحة الأمل شوي يعني متواجدة. أنا ليش أقول كذا دكتورة؟ لأنه فعلا ترى قضية الأفلام والمشاهد هذه حتى وصلت إلى بعض المسلسلات سواء الخليجية أو غيرها، قامت تصور موضوع الخيانة على أنه شيء عادي يصير، ثم بعدها يصير شيء عادي انه يتسامح.
فسلام عليك. انا لسه قريب شايفه مسلسل كذا، الله يسلمك.
اي فاقول لك يدمجون بين هذه القيمتين او المبدئين اللي
ولاحظ يخلونهم يعني، والاغلبيه يجيبونها في 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 اسلوب زواجي، زوجين يعني.
اي ما افهم سبب تعزيز هذه الفكره، بس ارجع واقول انه ليش ما يكون في امل أن يكون 100%.
تمام، ممتاز. خلينا نتكلم لك حنا شوي عن الدراما، الدراما والفنون والمسرح والأدب، زين، والتمثيل. هذا جزء من الأدوات المهمة في نقل أي فكرة تبغى تتسلل لأي مجتمع. اللي يقرأ في الأدب يفهم اللي قاعدين نقوله، كلها يعني أنواع الأدب المختلفة، زين. إحنا للأسف فيه يعني إدخال بعض الصور اللي تسخف موضوع التعددية بالعلاقات، تسخفها وتخلي تسخف حتى العقد القدسي الزواجي هذا. لهذا موضوع مفروض ان احنا ما ندخل فيه ابدا، ولا يعني حتى مفروض الرقابة والجانب الاعلامي يكون حريص على هذه النقطة. يعني اذكر في سنة من السنين قبل 10 او اكثر، يعني قبل 20 سنة، كان في مسلسل يعني اعتقد ان تركي لقى ضجة قوية، كان في خيانة بشكل سيء مع محارم وسوت ضجة، المجتمع كله كان مستاء منه. فيليت انه فعلا احنا الان يعني ناخذ هذه الراية، انه لا نستسخفها، لا نمشيها، لا نعديها. وانا الحين كمختصة لما اتكلم، لما بقول لك انها ممكن تعدي، نعم بتعدي، بس ماني بكعدة اقول لك تعدي وبتصير الحياة جميلة وورد وعسل وياسمين وفل. بيبقى لها اثر، لا وبعيدها يبقى لها اثر، وبتوجع وبيتألم المخيون، وبتروح الدنيا وبينسى يمكن الموقف، لكن بيجي يوم من الأيام يشوف موقف يتذكر هالألم. الشخص الشريك اللي أنت معاه ما كنت مضطر أنك تخونه، أنت بقرارك خنته، وقرار وسلوك بنية جواتك، سواء زوجه ولا زوج. أنت اتفقت مع هذا الطرف أنك تتزوجه، يشبعك نفسيا عاطفيا حواريا كل شيء، ما لقيت عندك كل شيء يا أخوي، ما أنت مرتاح معاه، ما أنت مبسوط معاه، ترى عادي لو حاورت وحاولت وعدلت واستخدمت الأساليب، وإحنا المختصين موجودين وسويت كل شيء ما نفع، ترى مو بغلط أنك تشوف علاقة ثانية أفضل لك، ولا تروح للوحل، لا تروح للوحل، ولا تظلم الشخص الثاني معك، عادي في شيء اسمه عدم انسجام بين طرفين.
والله يا دكتورة أنا أرجع وأقول الموضوع مؤلم صراحة، وخصوصا لما نأخذ بحوادث من أو يعني قصص من من الواقع اللي أنت يعني جزاك الله خير انك انت متصدره لمثل هذا الموضوع في علاج المتزوجين. في سؤال دكتوره جاء، طبعا هي اكتشفت ان زوجها يخون، وعلى تواصل مع قريبه، القريبه هذه برضو متزوجه، لما اكتشف كيف
كثر موضوع المتزوجين اللي يخونون اكثر من
اكتشفت الشيء هذا ومتلخبطه مشاعرها وما هي عارفه وش قاعده تسوي. انا قاعد اختصر لانها مر رسالتك طويله.
تقول لي المراه ما تتكلم اكثر والرجل شوفها.
الله
يسعدها.
امين. فقالت من النقاط اللي موجوده انها مجروحه لانها ما تقدر تتكلم. زوجها عصب ووعدها انه ما يتواصل معها مره ثانيه مع المراه الخارج العلاقه. وقال لها قفلي الموضوع. بس هي تقول الى الان انا مجروحه
اكل واشرب مع نفسي. هذا اللي تو قلته. الآن مثل هذه الطبيعة من العلاقة واللي يسمعوني الحين أبغاهم هم اللي يقررون. هي الآن تحدثت مع الطرف الآخر بأسلوب حواري وتكلمت وقالت له أنا موجوعة ومتألمة وجا وصرخ وقفل على الموضوع وخلاص شيء وقلناه واتفقنا عليه وقفلناه. هذا بردة فعله. يعني قابل الصوت بصوت تسلم يعني. فهو بيبدأ يسكر الباب يسكر يغمته. هذا يسمونه هو يبغى يهرب من وطأة موقفه السيء بصراخ وبالقسوة علشان تنكمش. طيب هذه انكمشت وجلست تتذكر الألم والوجع واستمرت تفكر في الألم والوجع وما زالت شوفي تكتب لنا وتابعنا احنا في الموضوع. احنا موجوعة البنت استمرت بهذا الوجع. وين بتوصل؟ البحر.
قد توصل إلى خيانة منها أو قد تصل إلى اكتئاب قد تصل إلى.
أنا ما بيعطيها مؤشرات ما بيعطيها مؤشرات لكن أنا بيكم أنتم تجاوبون المتابعين وين بتوصل هي إذا هو ما سمع لها. لاحظة ما يبغى يا أخي أنت خنت وسويت يعني مصيبة ومع أحد القريبات وتكلمت وياها وحاولت لكنك ما احتضنتها ما حاولت أنك تعدل الألم اللي جواتها ما حاولت أنك تعدل وتنتزع الوجع منها. ترى في خيانات أنا قلت لك اللي تحسنت بسبب أنه الطرف الخاين كان معالج معاي. طب هذا ما صار معالج ولا بردت حرتها ولا وجعها. هذه وين بتصير؟ بتدخل في اضطرابات. هذا واحد. اثنين ممكن انه يصير في اي يعني ما بيتكلم صراحه واعطيها مؤشرات معينه لكن انتم جاوبوا نفسكم. هي غير مرتاحه لا نفسيا ولا عاطفيا ولا مشاعريا الان مع الطرف اللي خانها ولا مارس معاها اسلوب انتشال الالم او المعالج معاها ولا حسن في طبيعه التواصل بينه وبينها. خلصنا كذا المراه بتصير داخله في دروب اعتقد. والله العالم والله يقويها ان شاء الله ويصبرها ويجعلها ان شاء الله تركز اكثر في اهدافها وتلقى اولوياتها. هذا الرجل مو شايفك ذيك الاولويه بشكل كبير يعني. فانت ركزي على نفسك وتاخذي منه صوره اجتماعيه وزوج وحاولي فعلا تشبعين نفسك معاه كزوج وتعاملي معاه كما يريد الله انك تعاملينه. هذه اهم رساله. نزلي من رقم 1 الى رقم 4 وادي واجباتك الدينيه معاه فقط لا غير. لا تكثرين تفكير فيه 80%. خل أقول لما يوصل تفكيرك فيه أنك 3-4 اليوم تفكرين فيه فأنت في دروب أصلا. حاولي تلبسي مطاطة في يدك كل ما جيت تفكرين فيه أو بتفاصيله أو بسلوكياته. أعطي نفسك لسعة بسيطة بالمطاطة وعدلي الفكرة من التفكير فيه إلى تفكير في مثلا شأنك الخاص في أولادك في حياتك في لا تشغلي دماغك 100% فيه لأنك بتوصلين لمرض
دكتورة. ما الإنسان مو باختياره يفكر.
تقدر هي تقدر إن شاء الله. بالعكس إحنا نقول لك ليش أنا قاعد أقول لك تقدر. أي فكرة الله سبحانه وتعالى أعطانا 5 مرات نصلي في اليوم صح وأنا أختك
صحيح.
الخمس مرات في اليوم هذه وش المفروض أن إحنا نسوي فيها؟ نخشع. شو معنى نخشع؟ يعني أدير عقلي. معناته الله يعطينا تدريب يومي 5 مرات في اليوم كيف أنا أتحكم بعقلي. فإن اللي يجي يقول لي أنا ما أقدر أتحكم بأفكاري لا تقدر. بالذات أنها هي لها فترة يعني هي المشهد الأزمة الألم تجاوزتها فترة زمنية. فهي الآن لازم تسوي كنترول على أفكارها والمدخلات لأن الواحد قبل ما ينام 45 دقيقة قبل النوم أي مدخلات تدخل للعقل وتفكر فيها ترى على طول تتسلل العقل باطل لأن العقل الواعي في حالة من الخدر. فتبدا تتشكل عندك جزء من دماغك. هي تقوم الصبح تفكر فيه تنام تروح تحرك تفكر فيه تفكر في الم الخيانه. البرمجه النفسيه عندها انه هذا نمبر 1 في دماغي. فبالتالي بيزيد عندها نسبه ايش؟ المراقبه له، نسبه الترقب له، نسبه سد احتياجاته بشكل مبالغ فيه، تبدا تسبب له اغراق عاطفي. تبدا غلط يعني في امور كثيره. انا بقول بس تحكمي في عقلك وافكارك وتفكيرك فيه لانها بتتحول لمشاعر ثم بتتحول لسلوك.
جميل. يعني أنا نتفق دكتورة أنه في أمل أن يكون فيه استعادة للثقة ولو بشكل جزئي.
جزئي نعم.
نعم.
جزئي. وعلى حسب نوع الخيانة وحجمها وتكرارها.
جميل. أنا ما أدري بصراحة دكتورة بس أنا أشوف إذا الموضوع وصل إلى التكرار في
التكرار يعلم الشطار
خلاص في علامة استفهام لكنه يظل الموضوع هذا وحساسيته الآن مؤشر لكل شخص يعني يسمعنا أنه ترى العلاقة الزوجية تحتاج إلى جهد ذهني وجهد نعم. عاطفي وجهد مشروع. إيه نعم فتحتاج أكبر من قضية والله عقد نكاح مهر سافرنا تغدينا تكهوينا في موضوع مبذول صح أو صح. جهد مبذول المفروض أن يكون واعي عند كل مبدع. شخص متزوج ومتزوجة
مبدع كلامك عمقك فينك فهمت الفكرة الآن هذا يعني ما شاء الله مي بغريبة عليك ونختك بس الإشكالية والشي أنه لازم نعرف أنه دور الأخصائي ترى حنا ما يجونا إلا طاح الفاس على الراس ترى الحقيقي الأخصائي موجود علشان نعمل وقاية أو ما قبل المشكلة بمعنى في بعض الحالات تجي تقول نبغى بيني وبين الطرف الآخر يسمونه التوافق الزواجي مقياس التوافق الزواجي في بيننا الشخصيات خارطة السلوكية لي وله قبل الزواج في مرحلة الخطوبة أو بداية الزواج لا تستعيبونها ترى فيه وعي بيكون عندك يعني الحين مثلا خلي بعطيك على السريع تجيك واحدة سلوكها عادة هي عاطفية سلوكها عندها طقوس معينة في الحياة تكره الأوامر المباشرة هي طبيعة شخصيتها مثلا التعبيرية هو شخصيته يجيك قيادي صوته مرتفع بطبيعته ما يعرف يغلف الكلمات هي تفهم أنه ما يحترمها فهمت؟ لا هو أسلوبك كذا هو مباشر فلازم نعدل هذه النقطة فيه فلما تسمعينها منه بعدين في الزواج لا تفهمين غلط أنه يمتهنك لا هو أسلوبه مباشر نبرة صوته عالية هو طبيعتك كذا فلازم أنت تفهمين أنه هذا الشيء طبيعي هو لما يشوفها مثلا على شخصيتها اللي حكينا عنها تو أنها ما تحب الأوامر المباشرة وفوضوية جزئية ما يفهم أن الفوضوية إهمال له هي أصلا تحتاج تنظيم فهمت الفكرة وين؟ تعديل للتفسيرات عرفت شلون؟ لا الواحد يتزوج على عماه ويفسر على كيفه من حقيبته من معتقداته من نظرته للزواج لازم احنا نقرب وجهات النظر ترى المفهوم الزواجي عند الزوج والزوجة اللي يتزوجون بعض مختلف كل واحد جايبه من بيئته كل واحد جايبه من نمط شخصيته يعني تخيل بيئات مختلفة شخصيات مختلفة تصورات مختلفة عن الزواج هذا مو معناته انها مب جميلة اجمل علاقة ممكن تحصل عليها شفني واقولها لك العلاقة اللي بدأ الله فيها الخلق اللي هي آدم وحواء اجمل علاقة فيها نكهة وفيها جمال وفيها تواصل بين طرفين ما تلقاه في أي علاقة أخرى
جاني سؤال دكتورة ما
أنا أشوفك مع ذا الأسئلة
لا جاني سؤال ما أدري والله أقوله ولا ما أقوله بصراحة لكن قدسية العلاقة وأنت تتكلمين عنها قبل شوي وأنه الله عز وجل فتح لك مجال في هذه العلاقة أنك أنت يعني تتعامل معها بما أحل الله لك
تمام
وأنا أقرأ السؤال في تعارض بين السلوك وبين اللي قاعدين نسمع دكتورة تعارض قوي
جلية.
يعني هذه زوجة اكتشفت أن زوجها يتحرش بأختها الصغيرة وكلمت أبوها وأبوها تكلم معه قالت أصبري قال أصبري عليه بيتعدل استمر يخون مع بنات خارج العائلة رجع مرة ثانية يخون يتحرش بأختها الصغيرة
أخت مين؟
أخت زوجته
أخت زوجته
بعد
حرام
ما
عليها
إيه و- 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 وعلمتها قالت لأبوها أنها تبغى تنفصل عنه نصحها أنها تستمر استمر يخون ومن سيء إلى أسوأ وكان رافض الانفصال ف تقول اني اضطريت اني انا اخونه عشان يقرر انه يعني يقرر يعني احدى الى مبدا الانفصال رفع قضيه افساد علاقه زوجيه وهي بتحملت 12 سنه ولا تكلمت عن اي شيء من خياناته وسوء تعامله وهي الان فيها اكتئاب مزمن
هو اكتشف العلاقه اكتشفناها على علاقه هذا اللي فهمته صح
هي تعمدت المبدا في البدايه هو كان يخون
طيب اوكي
فهي تقول اني انا اضطريت اني انا اخونه فهذا شيء فهي هذا على كلامها
اظن واتوقع انه في هذا الحديث او في هذه الاستشاره يعني اتصور لو تواصل معها بشكل شخصي افضل احس انه في حلقات معينه ما هي مترابطه او غير واضحه الى حد ما
جميل إذا أنت تسمعينه وأنا أخوك تواصلي مع الدكتورة على الخاص
لأنه أنا أتصور أنه هي تقول أنه يتحرش زوجي بأختي، أختها هي الصغيرة، وأبوها عرف عن الموضوع صح؟ أبوها
كلم الرجال
وكلم الرجال الله يجزاه خير. زين إذا كان صدق التأويل يعني أنا ما أدري، أحس أنه في حلقات مفقودة وما أظن نحن في زمن ما نقدر نسوي أي رد فعل حصول على الطلاق، بالذات في مثل المشهد هذا اللي هي تقوله. أتصور أن نحن عندنا ما شاء الله كل شيء مفتوح، يعني شخص وصل لمرحلة أنك تقولين يتحرش جنسيا بأختي، بكل بساطة وسهولة الرجوع إلى المحاكم وانفصال على طول. شخص يتحرش في أختي يا أخي شبيبة ذا، خلاص نقطة انتهى. تجين تقولي لي أنا عالجتها بأني أنا أخنت عشان أكرها فيني ويطلقني، ما مقنع، أنا ما أقنعني. فالأفضل أنها تواصل معي، وفي حلقات ما هي واضحة أعتقد ذلك.
طيب ساعة ونص يا دكتورة، مرت بسرعة. ودنا نسمع منك كلمة ختام في هذا الموضوع كامل، لأنه موضوع أخذنا يمين ويسار.
استمتع في علاقتك مع شريكة حياتك ومع شريك حياتك، خذ وقت للحوار والتعبير عن المشاعر. تكفون الحوار سمع الله قولة تجادلك في زوجها، الجدال مختلف عن الحوار، مختلف عن التعبير عن الشعور. اسمع للطرف الآخر بشعوره، حاول توصل لشعورها، افهم شعورها وافهمي شعوره. اسمحوا لنفسكم أنكم تتكلمون عن امتيازاتكم تجاه بعض، اسمحوا أنكم تتكلموا عن الأشياء الحلوة. احنا ما تعودنا، احنا دائما عيننا عين ذبابة وليست عين نحلة. مارس عين النحلة في علاقتك مع الطرف الآخر، وشوف الأشياء الحلوة وقلها، ترى تنعش العلاقة، بالذات بعد المرحلة اللي تسمى فتور عاطفي أو 6 سنوات فما فوق، يجي فيها فتور عاطفي عند الرجال أكثر أسرع من النساء. فكل ما حفزت عينك ومشاعرك أنها تشوف الزين وتحكي وتنطقه جمل حياتك. كل ما لقيت أن عندك احتياج جديد، ترى كل يوم تختلف احتياجاتك، اليوم تختلف عن بكرة عن بعده مع شريك الحياة، صارح فيها، عبر عن احتياجك العاطفي، اطلع انت وياه طلع خاصة فيها تعبير فعلا عن مشاعر او احتياج، مو غلط. انتبه من فيروسات الحوار بينك وبين زوجتك، اللي هي المقاطعة، اللي هي التهكم، اللي هي رفع الصوت، اللي هي الدفاع عن الذات امام الطرف الاخر. حاول تكون مستمع جيد، لانه علاقتك مع شريك حياتك هي اللي راح تدوم فعلا باذن الله، لانها العلاقة الابدية خلينا نقول، هي الوحيدة بينك وبينها ورقة صح، لكن يشهد عليها اعظم الخلق، وبدا الله الخلق فيها اللي هي ادم وحواء، يعني اجمل منها لا يوجد.
الله يعطيك العافية دكتورة. في سؤال كان في بالي وذكرته قبل شوي من احد الاخوات، قضية الماضي، بس في إجابة قصيرة يعني إذا أسمح وقتك. قضية الماضي، هل لها علاقة الزوجة أنها تسأل عنه؟
لا
ماضي؟
لا, لا لا لا
وهل هو مقياس
ماضي، أي ماضي بالضبط؟
يعني لو عرفت بشكل أو بآخر، أو لو عرف الزوج بشكل أو بآخر أن زوجته كانت يعني عندها علاقات قبل الزواج، طيب، أو كان عندها علاقات قبل الزواج، لكن الآن الوضع اللي قدامه وكل شيء واضح وكل شيء يعني انتهى الموضوع، هذا
ما لا سنة انت داخلة على الزواجة ذي وهو داخل على الزواجة ذي نظيفين وكويسين، الماضي حطيه في حقيبتك وتخلصي منه. اذا كان ماضي سيء، اذا كان ماضي مشرف حيبين
صح،
لكن الماضي سيء روح نفتح شنطتي وبلاويها وشوف، خلاص انت داخلة على هذه الزواجة بنية جميلة، بعواطف جميلة، بكل شيء جميل، انه النية وانه انت النية انك داخل على علاقة جيدة. للأسف ترى في نقطة يا اخي، في ناس ماضيهم يبقى معهم في بعد زواجهم، يا اخي لا تنقل بلاويك وسلة مهملاتك حقت الماضي لبيتك، جوالاتكم القديمة اشياءك، خلاص انت بتتزوج وعندك اول سلوكيات غلط وحاب تعدلها، اخفيها كلها، لا تحتفظ فيها وتخلص منها، تخلص من الارقام، تخلص من التواصلات، تخلص من الفيديوهات، تخلص من كل شيء، لا تنكب نفسك. اذا انت عندك نية، ترى ما يحتفظ بالارقام والاشياء بعد الزواج الا اللي عنده نية، ها هذا اقولها انا، لا تحتفظ فيها، لا تخليها سبير موجود عندك.
وأنا أقول إنه اتخاذ قرار الزواج هو بحد ذاته دكتورة إعلان للتصحيح.
أروع كلمة.
نعم، إعلان للتصحيح. فإذا الشخص أقدم على هذا الشيء، أنا ما يعني ولا تزر وازرة وزرة أخرى، يعني خلاص الماضي راح. يعطيك العافية دكتورة.
الله يطول عمرك.
شكرا والحمد لله على السلامة مرة ثانية.
الحين إن شاء الله أني خايفة فيني فوبيا الحين السواقة.
لا إن شاء الله، لا إن شاء الله الأمور بسيطة إن شاء الله. شكرا لحرصك على الحضور، شكرا لتعاونك.
معليش ولا أقطع كلامك، والله ما يدرونهم المرة الأولى كلمني وحصل لي ظرف وما قدرت أحضر، المرة هذه طلعت من بدري من 9 قبل، ما بيني وبينها إلا شوي إلا وصير هالحادث، قلت فيها ذا الحلقة دي أنا بصورها وبعيدها أكثر من مرة.
الله يعطيك العافية. بالعكس وثبة تتشرف فيك دكتور. دكتورة والمساحة يعني مساحتكم بالمحتوى اللي انتم قاعدين تقدموه.
اسمح لي يا دكتور عبد الله بس لو تأذن لي بدقيقة.
تفضلي.
الحديث مع عقلية مثل عقليتك هذا بحد ذاته أصلا يشحذ الأفكار الجميلة.
الله يعطيك العافية.
وخلى الحديث ذو شجون، انتقاءاتك في بعض يعني النقاط اللي حكيتها وسعة إدراكك ما شاء الله عليك في أنك تتلمس المستمع أكثر وتوصل له، يعني هذا شيء أنا موفقة فيه أني أتحاور مع عقلية في مثل حجم عقليتك دكتور عبد الله، والله يسهل أمرك إن شاء الله يكتب أجرك وأجر كل الشباب رب. يعني في وثبة حقيقة أنه مشرف وشباب مشرفين حقيقة.
الله يعطيك العافية دكتورة، والله يجعلنا نحسن ظنك يا رب، ونسعى دائما أننا يعني نكون يعني بقدر أو بشكل أو بآخر وقدر الإمكان نقدم المادة اللي تخدم وتفيد وتنور الآخرين في هذا الوقت اللي صعب أننا نلقى مثل هذا المحتوى اللي يعزز من القيم خصوصا في وقت السوشيال ميديا والأمور هذه.
الله يصلح العمل والنية إن شاء آمين. الله ويكتب أجرنا وأجركم آمين. جميعا والمستمعين اللي موجودين كلهم الله يكتب أجرهم، والعشر المباركة عليكم جميعا ويجعل كل دعواتكم إن شاء الله مستجابة وصلواتكم مقبولة يا حي يا قيوم.
اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتورة. حساب الدكتورة موجود في إعلان اللقاء، اللي يرغب بإرسال استشارة أو أنه يتواصل مع الدكتورة في العيادة كل البيانات موجودة في بروفايلها. شكرا لكم لاستماعكم، تابعوا حساب وثبة، وسيكون إن شاء الله بإذن الله اللقاء في حسابنا والتغريدة المثبتة في حساب وثبة، موجود رابط الأبل بودكاست وكذلك الجوجل بودكاست لمن يستخدم الأندرويد. يعطيكم العافية وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء، ونشوفكم إن شاء الله على خير في أمان الله.